إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك أسئلة تتعلق بالدرس السابق. فصل في حكم القيام في الصلاة ومستثنياته. فصل في حكم القيام في الصلاة ومستثنياته. نعم، من عنده جواب أو أعين؟
حكم القيام في الصلاة هو ركن من أركانها ويشترط فيه القدرة.
إذن ركن من أركانها، هكذا تقول مطلقا؟ إذن إذا كانت فريضة، إذا كانت الصلاة فريضة فالقيام ركن، فالقيام ركن. محمد، أو كان ما كان هنا عايشة عبد الله تقدر شوي. نعم، وصف القيام في الصلاة الفريضة ركن، السلام، ركن من أركانها. نعم، واصل.
ركن مع القدرة.
نعم، إذا كان المصلي قادرا. نعم،
ويكون بغير اعتماد على شيء.
نعم، من غير أن يكون مستندا على شيء، بحيث قلنا لو
المسند إليه سقط فلا يسقط.
نعم، إذن بحيث لو سقط يسقط هذا الشخص المستند إليه، فهذا يعني ليس عنده شيء من القيام. نعم، على أنه إذا كان الشخص مريضا أو محتاجا واستعمل مثلا عكاز أو نحو ذلك فلا بأس. نعم،
مستثنياته قلنا إذا كان مريضا ليس القيام يسقط عليه، أو في النافلة يكتب له نصف الأجر في النافلة.
إذن المريض الذي لا يستطيع القيام فصلنا فيه كذلك.
إذا كان يستطيع الإتيان بتكبير الإحرام قائما يأتي بها قائما.
ليس هذا والتفسير ذكرنا، قلنا إذا كان لا يستطيع القيام فصلاته قاعدا مثل صلاة قائما. إذا كان لا يستطيع، نعم، إذا كان لا يستطيع، لا يستطيع من انعدمت قدرته على القيام، فيصلي جالسا وتكون صلاة جالسا كصلاة القائمة. نعم، وأما إذا كان في مثلا النفل يستطيع القيام وصلى جالسا فله أجر نصف أجر القائم، فله نصف أجر القائم. نعم، وإذا كانت الصلاة في حال المسايفة، قلنا في حال المسايفة، مسايفة المقصود بها ماذا؟ إذن الصلاة في أثناء الحركة، والمعركة تمشي، فعند ذاك يعني المصلي قد لا يكون مهتما بكثير من الأركان ولا يستطيعها، إتمام الركوع وإتمام السجود والقيام، بل واحد تستقبل القبلة لا يستطيعه فتسقط عن هذه كلها. نعم. السؤال الثاني: ما معنى تكبيرة الإحرام وهل يجزئ لفظ غيرها؟ ما معنى تكبيرة الإحرام؟ ما معنى تكبيرة؟ ما احتاج معنى تفضل. آه الله أجبت أجبت مرة صحيح. ما معنى تكبيرة الإحرام؟ نعم تفضل. أن يقول الله أكبر. لو تنطلق من كلمة تكبيرة الإحرام وما تفيده لتحديد معناه، تكبيرة الإحرام ها؟ شرحناه. تكبيرة الإحرام قلنا ها؟ إذا نعم سبقوك إليها. إذن هي التكبيرة أي الله أكبر الأولى في الصلاة التي إذا دخل بها في الصلاة حرم عليه ما كان قبلها خارج الصلاة، عندما يقول الله أكبر هذه التكبيرة التي أحرم بها في الصلاة ودخل فيها دخل بها في الصلاة، كانت أشياء تباح له فحرمت عليه بهذه التكبيرة، ومن ثم سميت تكبيرة الإحرام. نعم. تمامه: وهل يجزئ لفظ غيرها؟ وهل يجزئ لفظ غيرها؟ إذن لا يجزئ، أن هناك على كل حال ربما قد يكون فاتنا بالأمس أن هناك من جوز أن يقول الله أجل الله أعظم وغيرها من الألفاظ الدالة على الإجلال والتعظيم، وهم الأحناف نعم، ولكن الصحيح الذي عليه قول جمهور العلماء ما عداهم هو أنه لا يجزئ إلا لفظ الله أكبر، وأما غيرها من ألفاظ التعظيم فلا تجزئ، يقال الله أجل الله أعظم لا يجزئ. نعم. ما الدليل على ركنية الفاتحة؟ ما الدليل على ركنية الفاتحة؟ يعني هل الفاتحة ركن؟ تفضل. ما الدليل على ركنية الفاتحة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم. إذن هذا هو الحديث الذي نستدل فيه على أن الفاتحة ركن. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، لا صلاة، هذه لا تسمى لا النفي، والنفي مسلط على الصلاة، مسلط على الصلاة. قال العلماء: إذا تسلط النفي على الذات بحيث لا يمكن نفيها تسلط على أقرب المجازات وهي الصحة. نعم الصحة. إذا لا صلاة، نحن لما نرى من كثرة من يصلي، نقول الله واقع من يصلي بلا فاتحة موجود، لما يستطيع تنفيه، موجود من يصلي بلا فاتحة. إذن فالنفي هنا نفي ماذا؟ نفي الصحة. إذن لا صلاة أي لا تصح الصلاة، والذي يفسد الصلاة ويبطلها من داخلها ماذا نسميه؟ ركن. لو جاءت هذه الصيغة في أمر خارج الصلاة لقلنا عنه ماذا؟ شرط. لو جاءت صيغة مثل هذه لا صلاة لا صلاة لمن لا وضوء لها مثلا، أو لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أو لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هذه شروط صلاة, هذه شروط صلاة. إذن ولكن إذا كانت لأمر يتعلق في داخل الصلاة فيكون هذا الذي جاءت في هذه السيرة دال على ماذا؟ أنه ركن من أركانها. نعم. حدد صفة الركوع, حدد صفة الركوع. نعم. حدد صفة الركوع. أجبت مرة ننتج فضع طيل المكبر. حدد صفة الركوع.
صفة الركوع المجزئي هي أن يمكن يديه من ركبتيه منحنيا.
نعم. قيل أنه ليس لابد أن يمكن, ولكن مجرد أنه يلمس ركبتيه بيديه منحنيا. نعم. ولو أنه ربما لا يأتي بالصفة الكاملة المستحبة التي قلنا هي أنه نعم يفرق أصابع يديه على ركبتيه ويكون كذلك ظهره مستويا, رأسه ليس يعني مصوبا ولا قانعا كذلك وإنما مستوي مع ظهره, هذه الصفة الكاملة التامة. نعم. ونظر إلى موضع السجود كذلك من تمام الركوع, ولكن يتم الركوع أو مسمى الركوع, نقول مسمى الركوع هو أنه يستطيع أن يلمس ركبته هكذا انحناء, هو كان منتصب القامة ينحني ينحني. نعم. فهذا يعني بدأ. أذكر دليل وجوب السجود على الأعضاء السبعة وعينها. أذكر دليل وجوب السجود على الأعضاء السبعة وعينها. تفضل. أذكر دليل وجوب السجود على الأعضاء السبعة وعينها.
قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم, الجبهة, أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه واليدين والركبتين وأطرافه.
إلى أنفه مع
جبهة.
مع جبهته. أنفه مع جبهته. إذن هذا هو الأنف مع جبهة. قلنا أن هناك من قال من الملك بأنه يكفي جبهة, وأنك قال لا بد منهما, وأنك قال لا بد أحدهما إذا سجد على الأنف دون الجبهة أو الجبهة دون الأنف يجزي عنده. ولكن الصحيح أنه لا بد للحديث كذلك, لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما أصاب جبهته. نعم. أصل.
واليدين.
يدين. نعم.
والركبتين.
والركبتين.
وأطراف
القدمين. إذن هذه هي الأعضاء السبع التي يجب على المصلي أن تكون في الأرض, أن تكون في الأرض. نعم. لا بأس على كل حال الاستدراكي على ما سبق تكلمنا في أوقات الصلاة, أوقات الصلوات الخمس تكلمنا فيها باختصار, نعيد الكلام فقط. قلنا أن الظهر هو من الزوال إلى بلوغ ظل كل شيء, هذا وقت الظهر من الزوال لزوال الشمس, بمعنى أن الشمس عندما تطلع ترتفع 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 حتى تصل إلى أقصى ما ترتفع إليه ثم تبقى تنزل, فهذا هو مباشرة بعدما ترتفع إلى أقصى مكان ثم تنزل بدأ الزوال. إذا من ذلك الوقت هذا يقال الزوال, زالت الشمس عن كبد السماء, قالوا زالت. وقلنا علامة ذلك أن تجعل شاخصا, شاخص من أي شيء هكذا مرتفع وتنظر مع شيء من التحفظ على كل حال, لأن هذه العلامة في بعض الفصول قد تكون مضللة. علامة شاخصة هكذا حيثما بدأ الظل يتناقص 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 ليس هذا هو الظل الذي نريده, ثم في بعض الفصول ينعدم ثم ينشأ ظل من هذه الناحية مثلا في جهتنا, هذا نسميه ظل ماذا؟ الزوال, ويسمى الفيء. الفيء بمعنى من الرجوع, فاء رجع, كان يتناقص يتناقص ثم فاء. هذا قال له ظل الزوال، ظل الزوال دخل وقت الظهر، ويبقى وقت الظهر ممتدا حتى يبلغ ظل كل شيء مثله، يبلغ ظل نحن كل واحد منا ظله 7 أقدام بقدمه، كل واحد منا قامته تساوي 7 أقدام بقدمه هو، بقدمه هو. إذا بلغت هذا هنا انتهى وقت الظهر، بعدها يدخل وقت العصر. ها ماذا قلنا؟ ظل الزوال انتبهوا له، في بعض الفصول قد لا يكون مجرد فقط شوف الشمس زالت تقول هذا هو ظل الزوال، لا. ولعلكم فهمتم بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا أنه في الصيف الشمس تكون مباشرة في القرص، بحيث أنت ما تراها إلا إذا فأتها هكذا، نعم. وفي بعض الفصول ترى الشمس هناك، استطعت فعلها هكذا فقط تراها. إذن هذا عندما تكون هنا الشمس يكون لها ظل ليس هو ظل الزوال، فهذا الظل تحسب ربما أحيانا بحسب الأوقات قدمين 3 4 ممكن يبدأ ظل الزوال، إذن من ذلك يبدأ ظل الزوال، بحيث ربما تجد الظهر فيه 12 قدم يعني من أصله، ومن دائما من ظل الزوال تبقى دائما 7 أقدام، 7 أقدام. شوف واحدة وركبوا جمعة قولي تقدمها. نعم، أيضا يسمى ظل الزوال. نعم، إذن قلنا هذا وقت الظهر، وقت الظهر. ووقت العصر ينتهي عند بلوغ ظل كل شيء مثليه، مثليه. نعم، وما بعد ذلك يسمى الوقت الضروري. وقلنا أن الوقت الضروري هذا بالنسبة لأهل الأعذار، وأهل الأعذار تقريبا كأنهم يعني محصورين. كافر أسلم في ذلك الوقت نقول له صلي الظهر والعصر في تركته الوقت، أو امرأة كانت حائضا ونفست، عفوا كانت حائضا وانقطع عنها الدم نقول له صليهما وقت مشترك، امرأة كذلك كانت نفساء وانقطع عنها الدم، صبي احتلم، نائم استيقظ ناسي إلى آخره. هؤلاء أهل الأعذار يذكر الفقهاء لهم هذا يسمى الوقت الضروري، هكذا يسمى الوقت الضروري. نعم. إذن ثم وقت المغرب إذا غربت الشمس، هذا بالاتفاق، باتفاق العلماء أنه لا يدخل وقت المغرب إلا إذا غربت الشمس. غربت الشمس معنى اختفى حاجبها الأعلى، اختفى، واختفى بحسب المنطقة، قد تكون المنطقة ساحلية تختفي في الماء، وقد تكون منطقة سهلية يختفي فقط هكذا في الأرض، وقد تكون جبلية ليس لابد أن نطلع فوق الجبل باش نقول احنا الشمس راهي غابت بالصحة مازال واحد الوقت مقدر، لا، هذا هو خصوصية المنطقة، المنطقة جبلية، فإذا هي اختفت وراء الجبال يقال غربت، غربت بشرط أن لا يبقى لها شعاع، الحمد لله، شعاع في الأرض في الناحية المقابلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، لا بد أن يختفي شعاعها في الأرض، وأما الشعاع الذي يكون في الأفق فهذا يبقى نعم ممكن بعد دقائق من غروبها. إذن هذا وقت المغرب ويبقى ممتد حتى يغيب الشفق الأحمر، الأحمر يعني الحمر التي يعقبها غروب الشمس يغيب، نقول وقت العشاء دخل، وقت العشاء دخل ويبقى ممتد حتى نصف الليل، ثم يأتي وقت الصبح، وهو وقت العشاء قلنا إلى نصف الليل، إلى نصف الليل نعم، وبعضهم قال إلى ثلث الليل. إذن يأتي وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق، ويبقى ممتدا حتى طلوع الشمس، حتى طلوع الشمس. لكن بالاقتران مع هذا يذكر نعم هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها، أوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وكذلك وقت كون الشمس في كبد السماء، وكذلك وقت الغروب ووقت الشرق كم؟ خمس أوقات. إذن هذه زادها المالكية قالوا عندما يكون الإمام على المنبر يوم الجمعة وبعد وقبل المغرب وبعد الغروب قالوا هذا ممنوع في الصلاة ولا دليل لهم على ذلك، لكن هذه الأوقات الأخرى فيها الدليل الصريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد العصر ففيه تفصيل، ما دام الشمس بيضاء نقية يجوز أن يتنفل الإنسان بأي نافلة، فإذا اصفرت الشمس فذلك هو وقت النهي، لدليل النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت إحدى أمهات المؤمنين فصلى فيه، أو قالت عائشة رضي الله عنها ما دخل بيتي إلا صلى في ركعتين بعد العصر. نعم، وثبت صلى الله عليه وسلم أنه قضى راتبة الظهر بعد العصر. إذن وكما كثير من الناس اليوم يصلون الجنازة بعد العصر، لا شيء في ذلك إن شاء الله، ولكن يتعلق بالأمر من جهة تأخيرها وترتيبها كذا، دائما بعد العصر دائما بعد العصر، يعني كأنها صارت صلاة سادسة، دائما صلاة الجنازة بعد العصر كأنه وقت ثابت رسمي لها. نعم، وأقول كذلك بالنسبة لصلاة الصبح لا بأس أن يقضي من جاء ربما مسبوقا، وجد الإمام أحرم من صلاة الصبح فلم يستطع أن يصلي ركعتين قبل الصبح وصلاهما بعد الصبح فلا بأس، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى بالناس ورأى رجلا يصلي بعد الصبح فقال الصبح أربعا، قيل له أن هذا لم يدرك الصبح فصلى ركعتين بعدها بعد صلاة الصبح. وكذلك الفرائض تقضى مطلقا، إنسان مثلا صلى الصبح بعدما صلى الصبح تذكر بأنه ما صلاش العشاء، تذكر أنه لم يصلي العشاء يقوم يصلي العشاء في ذلك الوقت، لا يقول هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، حتى لو أن أي وقت تذكره ولو عند الغروب ولو بعد الغروب لا ينتظر، لأنه في الحقيقة كان معذورا بالنسيان وقد زال العذر، فيبادر إذن إلى أن يصليها سواء بعد العصر سواء بعد الصبح سواء كذا. ونقول كذلك حكم آخر متعلق بوقت الزوال يوم الجمعة، ثبت من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم من بكر وابتكر وصلى ثم أتى المسجد ولم يفرق بين الاثنين وصلى ما كتب له غفر له إلى الجمعة القادمة أو نحو هكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأتي المسجد فيصلي حتى يصعد الإمام على المنبر. إذا جاء إنسان قبل الزوال ويصلي ويصلي ويصلي، هل إذا جاء وقت كون الشمس في كبد السماء يتوقف عن الصلاة؟ نعم، فيه من العلماء من قال يتوقف، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه يتوقف عن الصلاة عندما وقت الزوال، عند وقت ماذا؟ كون الشمس فوق الرؤوس يتوقف عن الصلاة وينتظر، ثم إذا شاء أن يواصل بعد الزوال. نعم، هذا يستثنى من هذا الكلام. إذن قلنا هذه الأوقات المنهي عنها. نعم، وتكلمنا كذلك أيضا كلاما كان ينبغي أن نذكر معه عندما تكلمنا على ونحن نتكلم على شروط الصلاة. الشروط قلنا هي ماذا؟ الإسلام والعقل والتمييز والبلوغ ورفع الحدث وإزالة النجاسة من الثوب والبقعة والبدن. إذن إزالة النجاسة كذلك ينبغي أن يتكلم عليه على عادة المؤلفين. نعم، أنهم يتكلمون في إزالة الثوب من البقعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد، وهذا من خصائص هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت خمسة لم يؤتهن أحد قبلي ومنها جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا. أيما رجل أمتي أدركته الصلاة فليصلي في أي موضع أينما كنت، في جبل في واد في تصلي نعم، خلاف الأمم السابقة كانت صلاتهم لا تقبل منهم إلا في بيعهم وصوامعهم. نعم. إذن وأما هذه الأمة فيصلي، قال صلى الله عليه وسلم إلا المقبرة، إلا المقبرة لا تصلي في المقبرة، لا تصلي في المقبرة. حائط المقبرة سواء كانت القبور أمامك أو خلفك أو يمينك أو شمالك، لا تصلي بين أسوار المقبرة. لماذا؟ بعض العلماء يتكلمون، بعضهم يقول لك للنجاسة، للنجاسة يعني الدماء والصديد ونحو ذلك، وبالتالي فإنهم فرقوا بالمقبرة القديمة والجديدة، ولا يجوز في الجديدة ويجوز في القديمة. وبعضهم قال هذا خاص بمقبرة المشركين ونحو ذلك، ولكن الصحيح كما قال بعض أهل العلم إنما الخوف من نجاسة الشرك بالله عز وجل، فلا يصلى في المقبرة إلا إذا كانت الصلاة صلاة جنازة ولم يكن في ذلك استقبال ولا هي بين القبور. فلعل الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء أنها تجوز مقبرة مثلا، يعني تركنا القبور ورأنا نحن أمام القبور ونصلي فيها صلاة جنازة، لأن صلاة جنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، حتى قال بعضهم هذه ليست صلاة، صلاة بمعنى اللغوي الدعاء فقط، ليس فيها ركوع ولا سجود. وهذا من أدلة المالكية على أنه لا تجب فيها الفاتحة، قال إنما هي الدعاء فقط. إذن فصلاة الجنازة على قول ذهب إليه قلت بعض أهل العلم أنه لا بأس أن تصلى ما لم يكن أمامك القبور. وأما الحمام كذلك لا يصلى فيه، وكذلك لا يصلى في معاطن الإبل، معاطن الإبل معنى المكان للإبل تورد فيه الماء وتشرب ولا تبات فيه ونحو ذلك، هذا هو الذي كذلك مستثنى مما ذكرناه من جميع المواضع. يصلي الإنسان في أي مكان صلى، يصلي الإنسان في أي موضع، ولو أدركته الصلاة في الطائرة فإذا أمكن في الطائرة أن يصلي بالركوع والسجود وخاف خروج الوقت، خاف خروج الوقت يصلي فيها، وإذا لم يخف خروج الوقت فإنه ينتظر. إنسان مثلا ذاهب من هنا مثلا إلى المدينة، من هنا إلى المدينة، ويعلم بأنه يدرك الصلاة في المدينة يعني ولو بجمع الظهر مع العصر يترك إلى هناك. وأما إذا علم بأنه لا يصل نعم إلا بعد خروج الوقت فيصليها في الطائرة بحسب ما يستطيع، يسأل عن القبلة أيها إن هي فيصلي القبلة بالركوع والسجود إذا تيسر، إذا لم يكن لم يتيسر بالركوع والسجود فيجلس ولا يترك الصلاة كما قلنا الليلية تصير ماذا نهاري أو النهارية تصير ليلية. نعم نعم تقصد يعني بالنسبة للفريضة، فريضة طبعا إذا هو استطاع يصلي قائم يصلي قائم، مشكلة الإحرام ربما قال ليست مشكلة فيها، مشكلة في القيام، والقيام الذي ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي رضي الله عنه صل قائما إلا أن تخاف الغرق فصل قائما، إذا خاف مثلا يسقط ولا خاف ربما الطائرة في حالة النزول ولا في حالة الصعود يعني يمكن يصعب عليك أن تبقى قائم فيها، فلا بد لك إذن أن تجلس، فهنا تتم تكبيرة الإحرام وأنت جالس. نعم لا فرق على كل عام تكبيرة الإحرام جالس أو قائم إلا في صلاة النافلة، صلاة النافلة فقط هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا في بعض صفاته أنه كان يكبر تكبيرة الإحرام جالسا ثم يقوم لإتمام 30 مثلا آية أو 40 آية، وأحيانا يصلي يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس. تفضل. نعم الصحيح أنه ليس فيه تكبير رفع اليدين، الصحيح أنه ليس فيه تكبيرات الجنائز رفع اليدين. الحديث عن ابن عمر بعض أهل العلم ضعيف، ها التكبيرة الأولى من الجنازة ترفع اليدين، لكن التكبيرات الأخرى لا. نعم نعم ولو كان حائل ما دام داخل المقبرة صلاة الجنازة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، نعم قلت الجنازة لا تصلي إلى القبور، معنى لا يكون القبور أمامك وأنت تصلي إليها. ها؟ إذا كانت هي أمامك، أمامك يعني نعم لا تصلي إليها 20 متر أو لا. إذا كانت هي حتى إذا كان الناس في المسجد، ولكن إذا فتحوا النوافذ يفتحون على القبور وينظرون هكذا كما نرانا هكذا كنحن، فلا يجوز لهم أن يصلوا في هذا المسجد الذي هكذا حاله. نعم. إذا توقفنا عند أركان الصلاة عند السجود على الأعضاء السبعة، عند السجود على الأعضاء السبعة. نعم. إذن وذكرنا الأعضاء السبعة، ذكرنا الأعضاء السبعة وبيناها وحددناها. إذن الذي يليه هو الرفع منه، الرفع من السجود، كذلك يعد من أركان الصلاة. أكرر دائما أن الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى من كل شيء، كل شيء هذا هو معنى الركن. وبالنسبة للصلاة الأركان لا يجوز أن تترك، والتي إذا تركت صورة الصلاة ذهبت، ولذلك فإنها إذا تركت عمدا، إذا تركت عمدا الصلاة باطلة، وإذا تركت سهوا أو جهلا فإنها لا تنجبر بالسجود، لا بد من الإتيان بها، لا بد. ومثلنا قلنا إذا كان إنسان مثلا في الصلاة ونسي الفاتحة مثلا ولم يتذكر، أو راكع ما تذكر، رفع من ركوع ما تذكر، حتى دخل في الركعة التي تليها. ما معنى دخل في الركعة التي تليها؟ من أين تبدأ الركعة وأين تختم؟ الركعة تبدأ من القيام وتنتهي عند السجدة الثانية في الركعة التي ليس فيها تشهد، وعند آخر التشهد في الركعة التي فيها تشهد. هذا هو حدود الركعة من القيام أبدا الركعة. كل ركعة فيها قيامها، فيها ركوعها، فيها رفع من الركوع، فيها سجدتيها، ثم الركعة التي تليها كذلك تبدأ من القيام، من قيامها. فهذا كامل حتى تدخل في الركعة التي تليها قائما فيها أو راكع أو كذا، تذكر بأنه ما أتى بالفتح، تذكر أنه ما أتى بالفتح، ماذا يفعل؟ إذن يلغي تلك الركعة بكاملها. إذا كان هو في الثانية يجعل الثانية ماذا؟ أولى. وما إذا تذكر في أثناء الركعة، في أثناء الركعة مازال ما خرج من الركعة، هو ركع الذكر أنه لم يأتي بالفاتحة، يرجع الفاتحة، يرجع الفاتحة. نعم. فيأتي الفاتحة ويأتي بما بعدها، ولكنه يسجد بعد السلام لهذه الزيادة التي كانت، يسجد بعد السلام. نعم. نعم. لا يرجع فقط، يرجع والآن نسي، رجوع هذا ليس رجوع إلا للاستدراك فقط. نعم. نعم. لا التشهد ليس فيها، وإنما فيها السلام. إذا كانت بعد السلام السجود بعد ليس في تشهد، وأما إذا كان قبل السلام، قبل السلام ففيه سلام، وأما التشهد فهو تشهد الصلاة. تكبر، تكبر لها مثلا بعد السلام، عندما قال السلام عليكم السلام عليكم يقول الله أكبر ويرفع الله أكبر ثم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ليس فيها تشهد على الصحيح، ولعله إن شاء الله يأتي موضع التفصيل فيه. إذن قلنا كذلك الرفع منه أي من السجود، إذن هو ركن من أركان الرفع منه، بمعنى أن الإنسان ما يبقى في مكان هذاك ويجيب وحده وبعد يجيب إلى حقلة الثانية كذلك ويحسب روحه راجع بسجدتين، لا. نعم. الثامن الجلسة بين السجدتين، وبعضهم يسميه الاعتدال من السجود، ركن لا بد من هذا الاعتدال بحيث يقوم نعم ويجلس ثم يعود إلى السجدة التي تليها، ويكون هذا ركن إذا لم يأتي به فصلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي رضي الله عنه المسيء صلاته قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. نعم. ثم كذلك قال الذي يليه ماذا؟ الطمأنينة في جميع الأفعال، جميع أفعال الصلاة. والطمأنينة قالوا في تعريفها اللغوي هو السكون بعد الانزعاج، السكون بعد الانزعاج، هذا هو الذي يسمى الطمأنينة. وفي الاصطلاح علماء الشريعة هو استقرار الأعضاء زمنا ما، هذا هو الذي يسمونه الطمأنينة، استقرار الأعضاء زمنا ما، زمنا ما، زمن يسير فقط. بمعنى إذا أردنا أن نتصوره جيدا، إنسان مثلا عندما ركع لا شك وهو من قيامه إلى ركوعه كان حركة، حركة يتحرك فيها يعني كثير من الأعضاء، فهو عندما يركع لا بد ربما إذا رآه من رآه يقول هذا كأنه هكذا منذ زمن هو ركع، ما يشوف كأنك ما زالك تهز من من مجيئك من قيامك، لا بد تذهب عنك هذه الحركة، هذا هو الذي يسمى الطمأنينة. هكذا كذلك إذا رفعت لا بد تذهب عنك حركة القيام، وإذا سجدت وإذا رفعت هذا هو الذي يسمونه ماذا؟ الطمأنينة، وهو استقرار الأعضاء زمنا ما، زمنا ما معنى مقدار من الزمن ولو يسيرا. نعم. قال: والطمأنينة في جميع الأفعال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له في الصلاة: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، نبه على الطمأنينة وقال له ذلك. نعم. ثم يليه كذلك قال: الترتيب، الترتيب بين الأركان، لا بد من الترتيب بينها، كما قلنا سابقا لما نسي الفاتحة ثم عاد إليها يأتي بها ويأتي كذلك بما بعدها لأجل المحافظة على الترتيب، ما يقولك سنجيب فقط للفاتحة ثم بعد نعود نرجع لما كنت فيه السجدة ولا إلى آخره. لا. كذلك أيضا التشهد الأخير والجلوس له، فهما إذن ركنان، ركنان. التحيات لله، هذا هو التشهد، سوف يأتي الكلام عليه مفصلا وحده في درس. نعم. التشهد الأخير سمي التشهد لأن فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. فالتشهد، النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، فليقل، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، فإذا أضيف إلى هذا الوجوب محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه والتزامه له وكذا إلى آخر الأشياء ارتقى إلى الركنية. قاله: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. قد يقول قائل: طيب هذا لماذا ليكون التشهد الأول هو أيضا ركن؟ نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاته يوما ما التشهد الأول ولم يرجع إليه بعدما قام، لم يرجع إليه، لو كان ركنا لا رجع إليه، إذن هو لما مضى في صلاته دل على أنه ليس ركنا، فبقي مترددا بين الوجوب والسنية التشهد الأول. بعضهم قال السنة معنى مستحب المقصود به، وبعضهم قال واجب، والصحيح أنه واجب وليس ركنا. نعم. إذن هذا، إذن المراد هنا التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وكذلك أيضا الجلوس له، من الجلوس مقدار ما يؤدي به، مش يقولك لا التشهد وأنا ممكن قائم ولا في حال من الأحوال، لا بد من الجلوس له، حتى الجلوس للتشهد نعم يعتبر ركن من أركان. الثالث عشر من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لكن هذا في الحقيقة صراحة لم يعني هذا إنما هو الظاهر أنه مذهب الحنابلة فقط أنها الصلاة ركن، أقل ما يقال فإنها واجب، بل بعض العلماء يقول أنها مستحب لم يرتقى حتى إلى الوجوب، ولكن الركنية فيه بعيدة جدا. كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، نعم هي واجبة تجبر بالسجود لمن سهى عنها أو تبطل صلاته إذا تركها عمدا، لكن كونها ركنا ظهر أنه الدليل لم يسعف القائل بهذا. نعم. ثم قال: والتسليمتان، والتسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أين دليل التسليمتان؟ لا يوجد في الحقيقة دليل، لا يوجد دليل على أنه تسليمتان، ولكن الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة ركن صح، ولكن التسليمتان ركن هذا ليس إلا هو مذهب الحنابلة كذلك، ولم يوافقهم عليه جمهور العلماء، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم بتسليمة واحدة، ثبت وإن كان نادرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سلم بتسليمة واحدة، بل حتى هم إلى الآن في الحرم يسلمون بتسليمة واحدة في صلاة الجنازة، من منكم ربما تفطن لذلك في صلاة الجنازة باستمرار لا يسلمون إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، ولكن الصحيح أنها تسليمة الجنازة كتسليمة الصلوات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمتين، وأكثر أكثر فعله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الكثير، هذا هو الذي هم أيضا يواظبون عليه، وهذا هو المطلوب. وكذلك صفة أخرى ثابتة، عندما نقول ثابتة دائما الواحد بالله والحمد لله عندما يجد متسعا إذا كان إماما ممكن أو يصلي وحده يأتي بهذا الذي يعني خفي في مساجد. نحن للأسف الآن في مساجدنا نسلم تسليم واحد ونواظب عليه، وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولكن نادر قليلا، فذلك النادر جعلناه هو الدائم، وذلك الدائم لا نفعله ولا مرة واحدة، هذا في الحق صراحة بعيد جدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه ثبت عنه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الأكثر، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكان ضعفها بعض أن الشيخ مقبض عيته يضعفها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله جلوها، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أو السلام عليكم، ويميل قليلا. هذا التفصيل تجدونه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني على رحمة الله، هذه الصفة كلها تجدونها فينا. قلت الإنسان عندما يجده الحمد لله متسع من حاله كان يصلي النافلة ونحن يأتي بهذه الصفات التي اختفت وغابت لسبب أن أكثر الناس غير يعني مجتهد في الإتيان بجميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا أن التسليمتان لا يمكن، بعيد جدا أن تكون ركنا، ولكن تسليمة واحدة ركن، المهم الخروج من الصلاة بالسلام. وهنا أنبه كذلك على أمر آخر، الأحناف سبحان الله العظيم يخالفون الجمهور في أول الصلاة وفي آخرها، قال يجوز الدخول في الصلاة بالله أجل الله أعظم وغيرها من ألفاظ التعظيم، وحتى في الخروج منها قال لا يتعين السلام عليكم، بل يمكنك أن تخرج منها بأي فعل مناف له. ولو بلا ولا مثلا كما تصلي تتحدث مع صاحبك بنية أنك خارج من الصلاة، خلاص تحلفت، حتى يقول بعض الفقهاء وينكت عليه بكلام لا يصلح أن نقوله من أراد أن يرجع عليه. المهم على كل هذا مذهب الأحنف يجيزون الخروج من الصلاة بأي فعل مناف له، بمعنى إذا كان تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحليلها بمعنى أحل لك ذلك الذي كان محرما عليك، ففعل ذلك، الكلام، تشرب ما، تأكل تمرة أو نحو ذلك من أشياء، تكون قد خرج من الصلاة عندهم، عند الأحناف أقول. ولكن الصحيح أن الخروج من الصلاة بالتسليم ركنه. السلام عليكم ليس سلام عليكم، واختلفوا في سلام منكر منونة سلام عليكم، وإنما السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، هو تحية المؤمنين بعضهم بعضا، السلام من أسماء الله، السلام عليكم. قلت صفاتها أعيدها، والأكثر فيها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم من جهة أخرى، أو السلام عليكم ويميل قليل ناحية اليمين، هذه التي يحافظ عليها أئمتنا في المساجد محافظة كأنما هي وحدها الواردة. ولكن أقول لك، لو أن شخص مثلا سلم بين تسليمتي الإمام، قال الإمام السلام عليكم، وكان مسكين متعود لا السلام عليكم وحدة، والإمام هذا سلم تسليم الأولى وفي خاطر جب الثاني، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، واحد من المصلين ولا ربما عدد من المصلين، سيما إذا كان في المنطقة، وقال السلام عليكم ورحمة الله، لم يأتي بالثانية، وجد الناس كلهم سلموا من خلفه بين الأولى والثانية. لكل حال فعل مكروه إذا تعمده صاحبه، لكن الصلاة على الصحيح صحيحة، الصلاة صحيحة إن شاء الله، ما دام التسليم الأولى التي يقع بها التحليل خرج بها من الصلاة، نعم، ولكن التسليم الثانية هو الواجب، انتظار الإمام إذا علمت أنه يأتي بها، أن تنتظر حتى يأتي بها، نعم، فتأتي بها ولا تتعجل فتسلم بينهما، نعم نعم. تقتدي به أحيانا، فلا تخرج أنت عند السنة، فإذا كنت دائما تسلم مثل تسليمه فهذا خروج عن السنة، موافقة الإمام، ولكن خروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يسلم كما نسلم نحن دائما 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 تسليم واحد، لا، ما ثبت عنه، حتى أنه ربما لقد تجد بعض أهل العلم يقول تسليم واحد أصلا لم تثبت، ولكن صحيح أنه ثابت، الشيخ الألباني ذكرها وذكر صفتها، قلت يسلم مستقبلا القبلة ثم ينحرف قليلا بعدها إلى جهة اليمين. نعم نعم، دعاء استفتاح، استفتاح، خلينا لعله نجيبوه ان شاء الله بعد في ها نذكره بعد ان شاء الله الى ماكش مستعجل. استفتاح، استفتاح على الصحيح واجب، على الصحيح واجب، قد تفاجئ بهذا الحكم، نعم، لانه في الحق حكم قاله بعض اهل العلم، نعم، ورأيت حسب ما نقله بعض طلبة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن الشيخ الألباني قال لا يحضرني أحد من أهل العلم قال بوجوبه، فلو وجد لقلت بالوجوب، ونص الحديث يدل على الوجوب، هذا الشيخ الألباني رحمه الله، قلت ينقل بعض طلبته عنه أنه قال لا أعلم أحدا من العلماء قال بالوجوب، وصيغة الحديث تفيد الوجوب، فإذا وجد من قال بالوجوب فذلك هو الحكم، وقد وجد من قال بالوجوب، وسوف نأتي إن شاء الله التفسير. دعاء الاستفتاح ومحله بعد تكبيرة الإحرام، خلاف لبعض المالكية يرام يجيبوه قبل تكبيرة الإحرام، ومن أراد أن يبحث ربما يبقى يحوص على دعاء الاستفتاح، ما يلقى بدعاء الاستفتاح، يسمونه التوجه، من أراد أن يبحث عنه في كتب الفقه قول دعاء التوجه أو التوجه هكذا، نعم، يروى في على كل حال عن علي بن أبي طالب أنه قاله قبل، نعم، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي وروحي ومتي قبل الصلاة، وثبت على كل حال بعد تكبيرة الإحرام أول ما يأتي به، وسوف نأتي إن شاء الله فصل التفصيل فينا. نعم لا يأتي نعم لا يأتي بتسليم لا يأتي به تقصد يعني هو كان يصلي والإمام أقيمت الصلاة ولماذا يقطع؟ يقطع إذا الإمام كبر تكبيرتها وأما إذا الإمام مجرد إقامة الصلاة لا تكفي مجرد أن أقيمت الصلاة لا تكفي خليها حتى يكبر تكبيرة الإحرام يدخل في الصلاة لا يجوز لك بعد ذلك أن تبقى تصلي الصلاة باطلة أبطل صلاته ومفروض أي واحد منا إذا شاف الصلاة أقيمت مش لابد يبادر بل رأيت بعض إخواننا مش لا أقيمت الصلاة لا شاف الناس وفوا يقول بسم الله شاف الناس وفوا تقدموا هكذا وتحركوا حركة نحو الصفوف بطل صلاة لماذا؟ هو يمكنك أن مازال تبقى ممكن الإمام يسوي الصفوف كما تعلمون ممكن الإمام يسوي الصفوف ممكن يشتغل بتسوية الصفوف ممكن على الأقل يقول لهم سووا صفوف كل هذا إذا بقي عليك شيء يسير من الصلاة أتممه نعم والتحق فإذا قال تكبيرة الإحرام نعم لا يجوز لك أن تبقى مشتغل بالصلاة بعد أن دخل الإمام في الصلاة الفريضة بعد أن دخل في صلاة الفريضة نعم تفضل نعم واجب بل روية وسنذكر إن شاء الله عن طاووس بن كيسان أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة عندما رآه تعجل عنه تعوذ بالله من الأربعة نعم حكم الجلوس بين السجدتين ذكرناه من الأركان بين الركعتين تقصد تقصد الاستراحة الاستراحة الصحيح أنها في الحق الظهر أنه لا يوجد دليل على الوجوب دليل على وجوبها لا يوجد وإنما هي من مستحبات الصلاة من مستحبات الصلاة نعم ولكن معليش أنبه على الطريقة فقط في استفادة الوجوب نعم أولا الصلاة تعلمون أن الذي نزل من القرآن بشأنها هو قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة هذا نص صيغة أمر والأمر كما علمنا يفيد الوجوب أو الندب أو يفيد الوجوب ولا ينصرف إلى الندب إلا لقرينة لكن هذا الأمر مجمل بمعنى لم يتضح المقصود منه وأقيموا الصلاة يعني لو ورد في الصلاة إلا هذا فقط لقيل كيف نصلي ما كيفية الصلاة إذن فهو مجمل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الإجمال بفعله وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي لو لم يأتي إلا هذا لقيل أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واجبة احفظ هذا الكلام جيدا فهي طريقة استدلالية قد يحتاجها بعضكم لو لم يرد إلا الآية وهذا لقلنا أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واجب صلوا كما رأيتموني أصلي لأنها مبينة للإجمال والمجمل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم ما بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين وأقيموا أمر والأمر يفيد الوجوب إذن يصير فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واجبا لكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسيء صلاته ونظر العلماء بين أفعاله التي فعلها صلى الله عليه وسلم وبين مسيء صلاته حديث المسيء صلاته ووجدوا أن هناك أشياء فعلها ولم ترد في حديث المسيء صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته كان في مقام التعليم يبين الواجبات بل في بعض ألفاظ الحديث إنها لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يفعل كذا وكذا وفي بعضها إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء كما أمرك الله واستقبل القبلة ثم كبر ثم احمد الله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن افعل كلها بصيغة افعل فقالوا أن الواجبات تستفاد من حديث المسيء صلاته فقط. كل ما ورد في حديث المسيء صلاته فإنه وحديث المسيء صلاته الشيخ الألباني رحمه الله لم يترك لفظة تفيد حكما إلا وأتى بها في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو قال قائل يعني أن معظم ما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو من حديث المسيء صلاته لم يكن بعيد عن الصواب. حديث المسيء صلاته هو حديث رواه البخاري ومسلم وغيره من أهل الكتب كتب السنة نعم، أن الصحابة بينما هم مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل فصلى فجاء وسلم مع النبي عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رد عليه السلام أعد صلاتك فإنك لم تصلي. قال له لم تصلي بمعنى صلاتك باطلة. ما الذي أبطلها؟ لعله ترك ركنا، لعله ترك طمأنينة، لعله ترك ما ترك. المهم لم يعين له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يعطيه النظر من الذي يرى من أفعال الصلاة لا شك إما الركوع إما الاعتدال إما الطمأنينة. الخشوع لا يرى، خشوع لا يرى، ولكن هذه الأفعال ترى، ممكن ركوعها ممكن اعتدالها ممكن تركها جميعا إلى آخره. فقال أعيد صلاتك فإنك لم تصلي. إذن لم تصلي بمعنى صلاتك هذا غير مجزئة، صلاتك باطلة. ومنه كذلك انتبه نستفيد أن من كانت هكذا صلاته فترة من عمره في شبابه كله كان يصلي واحد الصلاة لا هكذا يلعب، لا يقال له صلواتك كلها التي قبل هذه الفترة أعيدها. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، صلى ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له في كل مرة أعد صلاتك فإنك لم تصل، حتى قال هو والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. قال النبي عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء إلى آخره. ثم قال أعطاه ما يفعل في ركعة واحدة وقال افعل ذلك في صلاتك كلها. فصار هذا الحديث ثم هكذا حديث المسيء صلاته، وليس فيه إن شاء الله إساءة للصحابة الصحابة رضي الله عنهم. المسيء الإساءة بمعنى أنه أخطأ، أخطأ مثلها لا شك يقع في الصحابة رضي الله عليهم، من يعني هكذا صلاته. والنبي عليه السلام يعني علمه، وهذا التعليم نستفيد منه نحن كثيرا وتستفيد من الأمة، وتبين به ذلك من أحكام ما تبين. نعم، إذن نواصل كذلك. توقفنا عند التسليمتان. التسليمتان قلنا أن يقول السلام عليكم بالصفة التي ذكرناها، السلام بالألف واللام ليس سلام، ولا كذلك يرخي لسانه فقط كذلك يقول واحد الكلمة كذلك ممكن السلام عليكم ورحمة الله. كما يقول اسمع بعض الناس يقول في الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر. سألنا كل حال هذه ألفاظ شرعية ينبغي الإنسان أن يأتي بعليه، الله أكبر بهمزة القطع في أول كلمة، الله أكبر، ما هو الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سواء في الأولى أو في باقي التكبيرات. نعم، لا هذا خطأ على كل حال يقع فيه الكثير من الناس، أو هو ربما نصيب الشيطان من صلواتنا، نصيب إبليس من صلواتنا، أن الواحد يكون يصلي ويحسب الروح وراء يقرأ الفاتحة وما راه يقرأ الفاتحة، هو الفاتحة فقط راهي ممكن تمر في إشارات خياله، يتوهم بالله راه يقرأها وراه أمر سهل. لو كان الواحد يبقى ينتبه لنفسه يجد نفسه نعم كاين. ولا بد لكل حال في القراءة وفي الأذكار جميعا، في الأذكار جميعا لا بد من تحرك المخارج، لا بد. حتى الصلاة السرية كان بعض الناس ربما راه ظن السر انك تبقى هكذا كأنك لا يتحرك منك شيء. النبي عليه السلام قال الصحابي كنا نعرف قراءته باضطراب لحييه، كنا نعرف قراءته باضطراب لحييه. لحييه ليس من المخارج، تحرك تبع للمخارج، إذن ماذا تقال في المخارج؟ وقال الصحابة رضي الله عنه كان يسمعنا الآية أحيانا، كان يسمع الآية أحيانا، يعني معنى يقول ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يعني هذا تعرفون بأن الإنسان لما يرفع صوته هكذا معناه الذي دونه كان يحرم، وأما ربما الواحد منا ممكن جدا في أذكاره، نعم حتى في الأذكار لا بد أن ننتبه إلى أن الواحد ممكن جدا الشيطان يستولي عليه فيبلغ منه إلى أن يظن نفسه بأنه راه يذكر وهو راه ساكت مطبق شفتين. نعم، السر حدوده أن تسمع نفسك، هاو فمك ويذنك بنات لها الفطر، لا بد تسمع نفسك. وأعلاه أن تسمع جارك حتى ممكن، هذا يعني يسمعه الذي بجنبي وهو يعتبر ما زال سرا، ما زال سر. والجهر لكل حال معروف. نعم نعم نعم، باطل إذا كان الإنسان ما قراش الفاتحة، لا شريط الفاتحة راه يفوت في الخيال نتاعو فقط ولا يحرك شيئا منه، صلاة باطل ما قرأ، لا نقول أنه قرأ. القراءة من أعمال اللسان، إذا لم يتحرك اللسان فيها فما قرأ، ما قرأ. لا مثل واحد نقول له قل بسم الله، لو قالنا قلتها سرا يقول معليش لا بأس، لو جهر بها فقد سمعناه، ما أن يقول لنا لقد قلتها في قلبي، ما هو جوابنا له؟ نقول له هي من أعمال اللسان، اسم من أعمال القلوب. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نو بسم الله، قال نقول تذكرها، تقول بسم الله، تقول بسم الله. نعم، فإذا هو قال لك أنني قالها في قلبي نقول لا، لا تجزئ ولا تكفي، بل هذا تاري كلها عمدا، نقول هذا الذي يقول لك أنني قلتها في قلبي نقول لقد تركتها عمدا. نعم، إذن قلنا توقفنا عند التسليمتين، هذه إذن هي أركان الصلاة، لندخل في واجبات الصلاة، لندخل في واجبات الصلاة. وأرى أنه لا بأس على كل حال نتوقف عند الأركان لنستأنف إن شاء الله الواجبات، لأن عندنا أسئلة من الأمس، أو قبل الأسئلة على كل حال، قبل الأسئلة مسألة من مسائل الصيام التي ذكرنا أنه، نعم مسألة من مسائل الصيام وهي صوم الصبيان. قررت اليوم أن أتكلم في هذه المسألة التي هي صوم الصبيان. نعم، جاء في صحيح البخاري في باب صوم الصبيان، وأورد فيه قول عمر لنشوان، النشوان معنى إنسان سكر وشرب شربا من الخمر أو ما يسكر، نعم، لكنه لم يغيب عقله، حصل له نوع ماذا؟ خفة. إن قال له هذا ماذا؟ نشوان. عندما يبلغ به فقط درجة أن يبقى متملك ومتحكم في نفسه، إلا أنه في خفة هكذا، نعم، يقال له في تلك الحالة أنه نشوان. نعم، قال لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه. ويلك معناها تشرب في نهار رمضان، وصبياننا صيام. نعم، قال وحديث الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. العهن معناها الصوف، يعني كأنهم يخترعون لها كذا لعبة يشغل بها يمضي الوقت، فكأنه اللعب معروف للأطفال، ربما إذا تركت اللعب للأطفال يعني ممكن حتى ينسى الغداء وينسى إلى آخرها وينسى ما تعوده من الأكل. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، ما نحتاج الإفطار من فرصة الله. والعبادات بالإجماع لا تلزم إلا بالبلوغ، إذن هذه إلزام، ولكن نوع تدريب لأطفال ونوع تربية، سيما إذا كان يوم واحد، يوم واحد وهو يوم عاشوراء، فكانوا كأنهم يعني يدربون على ذلك اليوم. نحن صح ممكن يقول واحد هذا رمضان يعني شهر بكامله، ولكن نقول كذلك الفصل بارد، الفصل بارد يعني يحتمل أنه طفل يصوم، وإذا رأيت على كل حال الصوم كأنه يعني أثر عليه فلا بس تقول كل نعم. والعبادات في الإجماع لا تلزم إلا بالبلوغ، إلا أنه يستحب تدريب الصبيان على العبادات واختلفوا في وقت أمرهم، فبعضهم قال إذا أطاقوه، إذا شفت فيه مثلا طفل على حسب ما يظهر لك من حاله وبدنته وجسمه وما عندهش أمراض ربما تتنافى مع الجوع وكذا وكذا، خلي يصوم، دربوا على الصيام، المانع دربوا على الصيام من غير أن يكون في ذلك عزيمة أو تشديد أو نحو ذلك، وإلزامه إلزام ومتابعته والتجسس عليه عندما ربما يدخل للشيء من أماكن راح يشرب الماء ولا ما يشرب، ممكن يشرب ممكن نعم. إذن قال إذا أطاقوا، قال بعضهم إذا أطاقوا، وقال إسحاق إذا بلغ الصبي عشرة سنة، نعم إذا بلغ الصبي عشرة سنة، وقال بعضهم إذا استطاع، وذهب إلى تدريبهم ابن سيرين والشافعي وأحمد، وبعضهم قاسه على الصلاة من حيث الأمر والضرب، نعم بعضهم قاسه على الصلاة يعني، ولكن بحق القياس مع فارق واضح، نعم لأن الصوم على كل حال عبادة كما تعلمون أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، والصلاة فرضت في السنة الثالثة قبل الهجرة، ثلاث سنوات قبل الهجرة عفوا، أقصد ثلاث سنوات قبل الهجرة فرضت الصلاة، معناها فرضت الصلاة في مكة، بينما الصوم في السنة الثانية للهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات، إذن وهي عبادة تعلمون أنها كذلك فيها ما فيها من المشقة، سيما إذا جاءت في فصل الحر، نعم. ولكن هذه السنة على كل حال من له صبيان وأراد أن يدربهم عليها فتلك سنة جارية وقديمة وكانت موجودة نعم في السلف الصالح. تفضل. إذا قال إيه نعم صح، نسمع هذا كثير من الناس عندما يقول الإمام تكبير الإحرام الله أكبر يقول عز وجل، وإذا قال قد قامت الصلاة يقول بعضهم قد أقامها الله وأدامها، هذه كلها في الحق يعني لم تثبت صح، لم تثبت، وإنما هي بدعة من بدعة. قال إذا طهرت المرأة منتصف الليل فهل تجب عليها صلاة العشاء؟ تجب عليها صلاة العشاء. إذا طهرت المرأة في منتصف الليل تجب عليها صلاة العشاء، وقول أنه يجب عليها صلاة المغرب، لأن كل صلاة مشتركة الوقت إذا طهرت في إحداهما قطعا، إذا طهرت في الأولى تجب عليها الثانية، مشتركة الوقت قصد الظهرين أو العشاءين تجب عليها الثانية إذا طهرت في الأولى، وأما إذا طهرت في وقت الثانية ففيه قول ولعله الراجح أنه تجب عليه حتى الأولى. يقول كيف لا تترك الصلاة في المسايفة وتترك عند حضور الطعام؟ ومن قال أنها تترك عند حضور الطعام؟ من قال؟ لا ما كانت تترك، إنما هي فقط تؤخر عن وقتها، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان، يعني ما دام يعني الطعام وجد حضر نعم لا تصلي بحضرته، ولا هو يدافع الأخبثان لأجل ماذا؟ لأجل ما يذهب من الخشوع، نعم أجل ما يذهب من الخشوع نعم. ها ماذا؟ نعم المدافعة الأخبثان ربما على حسب الذي يذكر الفقهاء على قسمين، هناك مدافعة صاحبها قطعا كأنه بفارغ الصبر ينتظر السلام عليكم السلام عليكم وينطلق ينطلق ولا يأمن على نفسه أنه في الطريق فهذه المدافعة المقصودة نعم. وأما إذا كانت مدافعة محتملة لا تشغله فلا بأس أن يصلي بعد، لأنه ما من إنسان أحيانا إلا ويجد مدافعة خفيفة بحيث يقوم من صلاته ويتجه إلى قضاء حاجته بحالة نعم لسبب شيء. قال هل يجوز قراءة فاتحة مع الإمام أو تقرأ وحدك في صلاة الجهر؟ أظن هذا جواب عليه أمس. قلنا أن الصلاة إذا كانت الصلاة جهرية فتقرأ الفاتحة خلف الإمام موضع قراءتها. إما أن يكون الإمام يقرأ الفاتحة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها آية آية، فأنت تقرأ عندما يكمل آية تقرأ الآية بعدها وهكذا حتى تكمل الفاتحة. وإما لا، وهذا هو الأكثر في أئمتنا نعم، فتنتظر يفرغ من الفاتحة يقرأ الفاتحة، يفرغ من فاتحته يقرأ أنت الفاتحة بعده قراءة تمكنك كذلك من أن تكملها ثم تلتحق به في سماع ما يقرأه من القرآن الكريم. نعم. تقرأ في الفجرية؟ لماذا لا تقرأ في الجهر؟ قالوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وسدلوا الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال الإمام ضامن يعني يضمن لك حتى الفاتحة. إذن هو ليس إمام في هذه الحالة إذا كنت تفعل معه. الإمام لابد أن يتقدمك في كل شيء. معلش مسقر هذا السؤال.
قال هذا معنى أن بول الطفل الذكر يرش أنه غير نجس.
نعم ما أعد أعد.
قال هل معنى أن بول الطفل الذكري يرش أنه غير نجس؟
نعم لا نقول أنه غير نجس، ولكن نجاسته الشرع خفف علينا طريقة إزالتها. وما يكون يقال نجس نعم، ولكن إزالتها بطريقة فيها نوع تخفيف. حتى قيل يعني بعض العلماء تكلم في لماذا العلة بين بول الصبي، تفريق بين بول الصبي وبول الجارية نعم، وتكلموا بكلام على كل حال يعني كثير جدا، ولكن هذا هو الذي يظهر أن الشارع فرق بين بول الصبي وبين بول الجارية، أن الجارية بولها في كل الأحوال يغسل، وبول الصبي إذا كان قبل ما دام غذاؤه الوحيد والحليب فإنه يكفى اكتفى بذلك برشه. اعتقل بعضهم لأنه الصبي هذا عندما يكون ذكر الناس يحبونه، يعني يكون يتنقل بالأيادي ولا يجلس في الأرض، لأنه يعني دائما هكذا لم يديد. وإذا قيل الناس كلكم اغسلوا فيكون في ذلك من مشقة ما فيها. هذا كلام بعيد على كل حال.
هذه الأسئلة هي من الأخوة المتابعين في التليجرام.
نعم.
قالوا هل الحليب خاص بحليب الأم أم كل حليب؟
وليس هناك إشارة إلى أنه حليب الأم أو أنه الحليب حليب الأم ولا حليب أخرى مرضعة ولا متفصل. هذا حليب، نعم نقول هذا حليب طبيعي وهذا حليب صناعي، لكن هذا حليب أبيض مثله وفيه بعض كذلك المكونات التي نعم لا يمكن أن تكون موجودة متوفرة مثلها كما هو في الأم، ولكنه حليب ونسميه اليوم كذلك حليبا ونجعله في أي موضع يجعل فيه الحليب، بل حتى أنك إذا أردت أن أظن تروب ويروب حليب هذا غبرق يروب نعم يروب بطريقة نعم حتى يصير كأنه لبن، نعم فضل لبن كأي حليب. نعم واصل.
قال إذا كان الثوب الذي ألبسه ولبسته
ماذا؟
قال إذا كان الثوب الذي ألبسه تذكرت أنه نجس هل أخرج من الصلاة أم لا وأنا عندي ثوب طاهر في البيت؟
وأنا عندي
ثوب طاهر في البيت.
نعم، الشخص إذا كان في أثناء الصلاة يلبس ثوبا نجسا، قلنا النجاسة لا يقول الدم، الدم على الصحيح قلنا إلا إذا كان دم حيض أو نفاس، وأما إذا كان مجرد دم هكذا ممكن الدم كان واحد يضرب الناموس هكذا والدم مكامل هذا يقدر، ولا سقط عليه رعاف ولا دخل بالبذلة نتاع المحل مثلا كان جزار، ليس هذا هو الدم الذي نقصد، ولكن إذا كان دم حيض أو نفاس فإنه نجس، نجس باتفاق العلماء. نعم، أو بول أو غائط أو لعاب كلب، نعم فهذه تسمى نجس. إذا تذكر وهو في الصلاة أنها على ثيابه وكانت الثياب يمكن إزالتها، كانت عمامة مثلا ولا طاقية ولا جوارب ولا ربما منديل في جيبه، نعم فيمكن إزالته. وأما إذا كان يمكن إزالته لأنه سروال مثلا أو ربما قميص إلى آخره، فنعم يقطع صلاته ويذهب ليغير ملابسه. هذا نفسه يقال كذلك لو أن إنسان كان في الصلاة وتذكر أنه محدث، أنه محدث، نعم يقطع صلاته ويذهب ليتوضأ، يذهب ليتوضأ، نعم يقطع فقط يخرج منه من غير تسليم. نعم.
قال هل يجب متابعة الإمام إذا كان يسلم تسليمة واحدة؟
نعم، قلت تتابعه وأحيانا تطبق السنة، نعم التي ثابتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتابعه أحيانا حتى لا يصير كأنك هكذا دائما، ولكن افعل هذا الذي هو يفعله أحيانا، أنت افعله أحيانا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه التسليمة الواحدة إنما تفعل أحيانا فقط.
قال صلى الله عليه وسلم الإمام يقرأ بآيات قصيرة فلا يكفينا الوقت لإتمام دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة، هل نترك دعاء الاستفتاح أو الفاتحة؟
لا تترك دعاء الاستفتاح، ولكن ائت بالقصير منه، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قصير مهما يكون الإمام على كل حال، يعني لا يمكن إلا وتلحقه إن شاء الله، حتى الاستعاذة إن شاء الله لعله على الصحيح ثبت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من غير زيادة من همزه ونفخه ونفثه، نعم إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبعضهم يقول أنها ثابتة لكن الظاهر أنها نعم تحتاج إلى بحث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا فقط. نعم واصل.
السؤال خارج الدرس، قال أحسن الله إليكم أحكم طلاق السكران؟
طلاق السكران ذكرت أظن أن السكران إذا طلق في حال سكره الصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم أن طلاقه غير صحيح غير واقع، وإن كان جمهور العلماء قالوا السكر الذي يعني هو الذي فعله بنفسه، يعني هو الذي شربه ما أسكر رغم عنه، ولا مثلا أكل شيئا وأسكره ونحو ذلك، لا وإنما هو الذي تعاطى المادة المسكرة فسكر بسببها، فهذا قالوا بأنه طلقه يقع كيفما كان، ولكن لعله الصحيح إن شاء الله أن طلقه لا يقع، لأن أفعاله كلها التي يفعلها ويقولها كذلك أفعال لا تحتسب عليها. نعم.
قال: قلتم أن ما في مقدور الإنسان فهو شرط صحة، نرجو توضيحا لهذه المقولة.
وهل قلنا وهل هذا في الشروط؟ الأصل أن الشرط إذا قيل شرط فهو حكم وضعي، إذا قيل شرط فهو حكم وضعي. ما معنى حكم وضعي؟ بمعنى وضعه الشارع، وضعه الشارع وجعله شرطا في كذا، جعله شرطا في كذا. عندما نقول وضعه الشارع ما معناه؟ معناه مثلا الشارع هو الذي جعل هذا سببا وهذا مانعا وهذا شرط. ونعطي نزيد مثال آخر للتوضيح إن شاء الله. لو قال مثلا شخص: هذا إنسان كسر زجاج سيارتي، طفل صغير جاء وكسر زجاج السيارة، ويأتي واحد يقول لك: خلاص هذا غير مكلف، معليش طفرش في صاحب السيارة راح. نقول: لا صح، هذا غير مكلف، ولكن هنا حكم وضعي، الشارع قال يجب الضمان على من كسر، فإن لم يكن من كسر مكلفا فأولياؤه. هذا طفل صغير صحيح، ولا هذا قاعد مجنون؟ نقول مجنون مثلا كسر سيارتنا، ولا أحرق بيتا، ولا أحرق سيارة، ولا كذا إلى آخره من الأشياء، فلا يقال هذا غير مكلف وانتهى وبرئت ذمته. هو صح، هو في الحق ليس مكلف، لا يعاقب، لا يضرب إلى آخر ذلك الأشياء، ولكن الضمان يجب على أوليائه. قال: هذا من ابن من هذا الطفل؟ قال: ابن فلان. قال: ابنك كسر هذه السيارة، تقوم عليك، لا بد لك أن يقول لك: هذا ابني فعلها، ابني ما هوش مكلف. نقول: صح، ابنك ليس مكلف، ولكن الشارع قال أن الإتلاف سبب في الضمان. الشارع قال الإتلاف سبب في الضمان، ولم يقل لا بد للضامن أن يكون مكلفا، ليس لا بد. إذن فلا بد أن هذه السيارة التي تلفت تضمن لصاحبها، ولا يشترط في من أتلفها أن يكون مكلفا، قد يكون مجنونا، قد يكون صبيا صغيرا إلى آخر ذلك. هذا معنى أن الشارع هو الذي، عندما نقول الشارع على كل حال نقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقصد بها ربما أن الله عز وجل إخبارا، فالله عز وجل هو الذي شرع الأحكام والرسول هم مبلغوها، وكليهما يطلق عليهما شارع من باب الإخبار عليهما. نعم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم فالشارع أوجب الضمان على الإتلاف بغض النظر عن المتلف مكلف أو غير مكلف. إذن الصلاة لها شرط ولها سبب ولها مانع. الأصل في الشروط إما أن تكون شروط وجوب. ما معنى شروط وجوب؟ بمعنى أن الحكم الذي هو الوجوب لا يكون وجوبا إلا بشرط كذا. الوجوب، نحن مثلا نقول الآن، نقول: هل تجب علينا صلاة المغرب؟ لا تجب الآن لا تجب. لماذا؟ لأن وقتها لم يدخل. إذن فدخول الوقت شرط وجوب، شرط وجوب. نعم. هل هذا الشرط وجوب نحن مكلفون بتحقيقه؟ لا. إذا كان نظرنا في الشروط ووجدنا بعضها ممكن نحققه، بعض الشروط بغض النظر عن كونه وجوب أو صحة، وجدنا قسمنا الشروط قلنا بعضها ليس في مقدورنا تحقيقه، ف فهذا نسميه شرط وجوب، بمعنى الوجوب أصلا لا يتحقق إلا بوجود شرط. وبعض الشروط في مقدور المكلف أن يوجده، مثلا ستر العورة، قلنا من شروط الصلاة ستر العورة، ستر العورة يستطيع المكلف أن يستر عورته، يستطيع المكلف أن يستر عورته. إذن ستر العورة شرط وجوب أم شرط صحة؟ شرط صحة. إذن فهو ما دام شرط صحة إذن فهو صار انتقل إلى أحكام التكليفية، كما قلنا مثلا في الإسلام، الإسلام بالنسبة للكافر شرط صحة رغم أنهم يصففونه في الشروط، فهو شرط صحة. لا يقول لنا الكافر أنا لست مسلما إذن لا تجب عليه الصلاة، نقول تجب عليك الصلاة ويجب عليك ما لا تصح الصلاة إلا به، وهو وضوءه. فالصلاة واجبة وواجب عليك شرط تحقيق الشرطين لما كان في مقدورك، كما أنه كذلك الصلاة واجبة وواجب أيضا الوضوء لها. فلا يأتينا مثلا واحد نقول له فلان أنت واجب عليك تصلي مثلا المغرب ولا الظهر في وقته، يقول لك أنا من المتوضي، قل يجب عليك أن تتوضأ، يجب عليك أن تصلي، ويجب عليك أن تأتي بشرط صحة الصلاة. إذن إذا كان شرط إذا كان في مقدر المكلف فيسمى شرط صحة، ويسير من الأحكام التكليفية ولا يبقى في الأحكام الوضعية. نعم واصل.
قال وهل تصلح لي أن تكون قاعدة ابن علي هذه المقولة؟
ما هي أي مقولة؟
التي تقدم إنما في مقدر الإنسان يكون شرط.
هذا كلام في الأصول الفقه، يعني يجد أي واحد يقرأ.
نعم. قال وذكرتم أن التمييز شرط وجوب، أليس التمييز تصح الأعمال ولا تجب عليه؟
انتبه فقط أنا أخطأت عندما قلت شرط وجوب، هو في الأصل شرط صحة، شرط صحة، وإنما شرط وجوب والبلوغ، هذا نبهت. نعم كان الفرض أن أذكره ذلك اليوم. فالتمييز شرط في الصحة وليس شرط في الوجوب، وإنما الذي هو شرط الوجوب البلوغ. ولكن ما معنى ما شرط الصحة هنا؟ المقصود أن الصلاة لا تصح من الطفل إلا إذا كان مميزا. إذا صلى طفل عمره 4 سنوات قل الصلاة لا لغو فقط، يعني ابنك مثلا عمره 4 سنوات يجي يبقى يوقف ويطلع ويركب وكذا، لا داعي تبقى تصح لي أنت وتقول له دير هذه وتقول لا أرجع ركعت ولا كذا، راه هو يحاكي فقط أفعالك يعني بيجي وارك رهيب. ولكن إذا كان 7 سنوات فأكثر ورأيته أخطأ تصح له أفعاله، لأن صلاته يمكن أن تكون صحيحة صحيحة. نعم أصف.
قال بورك فيك شيخنا، من ركع دون الصف هل لابد أن يدخل في الصف وهم ركوع أم لا يجب ذلك؟
يفعل ما يجب عليه من أجل اللحوق بالصف، من أجل اللحوق بالصف. نعم يعني يدب الذي نبهت عليه بأنه لا ينبغي الإنسان ولا يجوز على كل حال أن يركع ويبقى باقي في مكان، يركع ويرفع هو ثابت في مكان، وإنما يدب إلى الصف، يدب بمعنى يمشي في هيئة الركوع ثم إذا رفع كذلك يمشي وهكذا حتى يصل إلى الصف، ولا يجوز أن يبقى خلف الصف، لأن إذا بقي خلف الصف يأتي حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم. كم تسير؟ ما نزيد السؤال الأخير، السؤال الأخير فقط.
قال أولك فيك شيخنا، يشتكي كثير من الناس من غلاء الأسعار حتى السلفيين منهم، فهل من نصيحة في هذا؟
غلاء الأسعار دخلنا في غلاء الأسعار، هو غلاء الأسعار على كل حال صراحة لعله تكلمنا كلمة في أول هذا الشهر، وقلنا إذا كان والحمد لله الشخص علم بأن هذا رمضان من المفروض أنه شهر تنقص فيه التكلفة المتعلقة بأمور المعاش، إلا ما قد يكون من شراء ألبسة العيد للأطفال والنساء ونحو ذلك. وأما من المفروض أن تكلفة الغداء عفوا العشاء والفطور ونحو ذلك من الأشياء إذا عرف حق الصوم نعم، فيمكن أن تكون العكس، يعني ما ينفقه في رمضان قليل جدا مقارنة مع باقي الشهور. إلا أن قلنا نحن نعيش في مجتمع كما تعلمون، يعني القانون الذي يسري على الناس نحن نكون غرباء فيه، غرباء فيه بمعنى الأمور تجري وربما رغم علينا، تشتري اللحم تجده ارتفع سعره، تريد أن تشتري ممكن ما كنت تشتري في سائر الأيام بثمن كذا تجده اليوم قد زاد ثمنه لأجل كثرة الطالبين له، والناس يستعملون استعمال الحليب أي محل تذهب له اليوم إلا وتجده فيه الصفوف، الناس يعني الحليب من أجل الحليب يصطفون صف على صف تاع الذكور وتاع الإناث صفين اثنين نعم، وبعضهم يعني جعل محل آخر مستقل للحليب فقط نعم. هذه الحال نعم. فأقول الشخص الواحد على كل حال لا يتضرر تضرر كبير ولا يجاري الناس في هذا الذي هو فيه لعله إن شاء الله نعم. أنا أعرف بأن ربما أطفالنا يحرجوننا في كثير من المشتريات، قال مثلا هذا اسمه الشمية، هذا اسمه هذا الزلابية، وهذا حواجة الأخذة كما هذه الأشياء. إنسان كل حال من حل آخر يشتري لهم شيئا من ذلك ولا بأس، ولكن كونه مثلا يجتهد هذا الاجتهاد الذي نعرفه من الناس في هذا الشهر في التوسع في كثير من المآكل ويجعلونه شهر الأكل إن شئت سميه، فإذا كان آخره ازداد أيضا نشاط رحمك الله المتعلق، فنحن إذن نمشي على عكس ما يتطلبه منا الشر. سوف يأتي العشر الأواخر وسوف ترون، سوف ننبه كذلك، ننبه على أن نحن في الشر العشر الأواخر انتبهوا وكذا وكذا. ولكن مع ذلك ربما لو نظرت في جيب بعضنا يقول تجد مثلا أو عنده قائمة من بيت فيها كذا فيها كذا من أشياء كذا ومتطلبات متعلقة بالحلويات والقاط ونحو ذلك من أشياء. هذا هو على كل حال قلت إذا أراد الواحد منا صراحة، مع ذلك يجد قلت ما يجد من حرج مع المجتمع الذي هكذا حاله، ولكنه الأمر إن شاء الله يكون هينا إذا هو حاول واجتهد اجتهادا وأقنع كذلك، أقول أقنع أهله بأن هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه. هذا الشهر شهر العبادة، شهر الاجتهاد في قراءة القرآن في الذكر في 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 الطاعات في العبادات ليس في المأكولات وفي الشرب. وتعلمون أن الإنسان إذا أكل كثيرا سوف ينام، أي إنسان يأكل كثيرا في أول الليل سوف ربما ينام مبكرا وربما يصعب عليه أن يستيقظ حتى للسحور، وإذا استيقظ للسحور فسوف ينام بعد الصبح، وإذا نام بعد الصبح فهذه النوم السحري هذه لا تطلق صراحة صاحبها إلا ممكن العشرة، فيكون كأنه نام نصف يومه وليلته إذا كان 24 ساعة ومره نام منها 14 ساعة ولا أكثر. وهذا هو حال نوى صراحة، هذه حال ليست حال من يريد من صومه هذا أن يكون صوما نافعا ينتفع به. نسأل الله عز وجل يوفقني وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كذلك أسئلة تتعلق بالدرس السابق. فصل في حكم القيام في الصلاة ومستثنياته. فصل في حكم القيام في الصلاة ومستثنياته. نعم، من عنده جواب أو أعين؟ تفضل.
حكم القيام في الصلاة هو ركن من أركانها ويشترط فيه القدرة.
إذن ركن من أركانها هكذا تقول مطلقا؟ إذن إذا كانت فريضة، إذا كانت الصلاة فريضة فالقيام ركن، فالقيام ركن. محمد أو كان ما كان هنا عايش عبد الله تقدر شوي. نعم، وصف القيام في الصلاة الفريضة ركن. السلام. ركن من أركانها. نعم، واصل.
ركن مع القدرة.
نعم، إذا كان المصلي قادرا. نعم،
ويكون بغير اعتماد على شيء.
نعم، من غير أن يكون مستندا على شيء، بحيث قلنا لو نعم، إذن بحيث لو سقط يسقط هذا الشخص المستند عليه، فهذا يعني لم ليس عنده شيء من القيام. نعم، على أنه إذا كان الشخص مريض أو محتاجا واستعمل مثلا عكازا أو نحو ذلك فلا بأس. نعم،
مستثنياته قلنا إذا كان مريضا
نعم
يسقط عليه أو في النافلة يكتب له نصف الأجر النافلة.
إذن المريض الذي لا يستطيع القيام فصلنا فيه كذلك.
إذا استطاع القيام، إذا كان يستطيع الإتيان بتكبير الإحرام قائما يأتي بها قائما.
ليس هذا هو التفسير الذي ذكرناه. قلنا إذا كان لا يستطيع القيام فصلاته قاعدا مثل صلاة قائما، إذا كان لا يستطيع. نعم، إذا كان لا يستطيع، لا يستطيع من انعدمت قدرته على القيام، فيصلي جالسا وتكون صلاته جالسا كصلاة القائم. نعم، وأما إذا كان في مثلا النفل يستطيع القيام وصلى جالسا فله نصف أجر القائم، فله نصف أجر القائم. نعم، وإذا كانت الصلاة في حال المسايفة، قلنا في حال المسايفة، مسايفة المقصود بها ماذا؟ إذن الصلاة في أثناء الحرب والمعركة تمشي، فعند ذاك يعني المصلي قد لا يكون مهتما بكثير من الأركان ولا يستطيعها، إتمام الركوع وإتمام السجود والقيام، بل واحد استقبال القبلة لا يستطيعه فتسقط عن هذه كلها. نعم، السؤال الثاني، ما معنى تكبيرة الإحرام وهل يجزئ لفظ غيرها؟ ما معنى تكبيرة الإحرام؟ ما معنى تكبيرة؟ ما احتاج معنى تفضل. الله أجبتم أجبتم الله. صحيح. ما معنى تكبيرة الإحرام؟ نعم تفضل. أن يقول الله أكبر. لو تنطلق من كلمة تكبيرة الإحرام وما تفيده لتحديد معناه. تكبيرة الإحرام شرحناه. تكبيرة الإحرام قلنا إذا نعم سبقوك إياه. إذن هي التكبيرة أي الله أكبر الأولى في الصلاة التي إذا دخل بها في الصلاة حرم عليه ما كان قبلها خارج الصلاة. عندما يقول الله أكبر هذه التكبيرة التي أحرم بها في الصلاة ودخل فيها دخل بها في الصلاة كانت أشياء تباح له فحرمت عليه بهذه التكبيرة ومن ثم سميت تكبيرة الإحرام. نعم. تمامه. وهل يجزئ لفظ غيرها؟ وهل يجزئ لفظ غيرها؟ إذن لا يجزئ. إن هناك على كل حال ربما قد يكون فاتنا بالأمس إن هناك من جوز أن يقول الله أجل الله أعظم وغيرها من الألفاظ الدالة على الإجلال والتعظيم وهم الأحناف. نعم. ولكن الصحيح الذي عليه قول جمهور العلماء ما عداهم هو أنه لا يجزي إلى لفظ الله أكبر. وأما غيرها من الألفاظ التعظيم فلا تجزي يقال الله أجل الله أعظم لا يجزي. نعم. ما الدليل على ركنية الفاتحة؟ ما الدليل على ركنية الفاتحة؟ يعني هل الفاتحة ركن؟ تفضل. غير مكبر. ما الدليل على ركنية الفاتحة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم. إذن هذا هو الحديث الذي نستدل فيه على أن الفاتحة ركن. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة. لا صلاة هذه لا تسمى لا النفي، والنفي مسلط على الصلاة، مسلط على الصلاة. قال العلماء: إذا تسلط النفي على الذات بحيث لا يمكن نفيها تسلط على أقرب المجازات وهي الصحة. نعم الصحة. إذا لا صلاة. نحن لما نرى من كثرة من يصلي واقع من يصلي بلا فاتحة موجود، لما يستطيع فيه موجود من يصلي بلا فاتحة. إذن فالنفي هنا نفي ماذا؟ نفي الصحة. إذن لا صلاة أي لا تصح الصلاة. والذي يفسد الصلاة ويبطلها من داخلها ماذا نسميه؟ ركن. لو جاءت هذه الصيغة في أمر خارج الصلاة لقلنا عنه ماذا؟ شرط. لو جاءت صيغة مثل هذه لا صلاة لا صلاة لمن لا وضوء لها مثلا، أو لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أو لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هذه شروط صلاة، هذه شروط صلاة. إذن ولكن إذا كانت لأمر يتعلق في داخل الصلاة فيكون هذا الذي جاءت في هذه الصيغة دال على ماذا؟ أنه ركن من أركانها. نعم. حدد صفة الركوع. حدد صفة الركوع. نعم. حدد صفة الركوع. أجبت مرة. لم تجب. تفضل طيب لو كبر. حدد صفة الركوع.
صفة الركوع المجزئي هي أن يمكن يديه من ركبتيه منحنية.
نعم. قيل أنه ليس لابد أن يمكن ولكن مجرد أنه يلمس ركبتيه بيديه منحنيا. نعم. ولو أنه ربما لا يأتي بالصفة الكاملة المستحبة التي قلنا هي أنه نعم يفرق أصابع يديه على ركبتيه ويكون كذلك ظهره مستويا رأسه ليس يعني مصوبا ولا قانعا كذلك وإنما مستوي مع ظهره، هذه الصفة الكاملة التامة. نعم. ونظر لموضع السجن كذلك من تمام الركوع، ولكن يتم الركوع أو مسمى الركوع، نقول مسمى الركوع هو أنه يستطيع أن يلمس ركبته هكذا انحناء وكان منتصب القامة ينحني نعم، فهذا يعني بدأ الركوع. أذكر دليل وجوب السجود على الأعضاء السبعة وعينها. أذكر دليل وجوب السجود على الأعضاء السبعة وعينها. تفضل. أذكر دليل وجوب السجود على الأعضاء السبعة وعينها.
قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه واليدين والركبتين وأطرافه
إلى أنفه مع
جبهة.
مع جبهته. أنفه مع جبهته. إذن هذا هو الأنف مع جبهة. قلنا أن هناك من قال من الملك بأنه يكفي جبهة، وأنك قال لا بد منهما، وأنك قال لا بد من أحدهما، إذا سجد على الأنف دون جبهة أو جبهة دون الأنف يجزي عنده، ولكن الصحيح أنه لا بد للحديث كذلك لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما أصاب جبهته. نعم. أصل
واليدين
يدين. نعم.
والركبتين
والركبتين وأطراف قدمين. إذن هذه هي الأعضاء السبع التي يجب على المصلي أن تكون في الأرض، أن تكون في الأرض. نعم. لا بأس على كل حال الاستدراكي على ما سبق تكلمنا في أوقات الصلاة، أوقات الصلوات الخمس تكلمنا فيها باختصار، نعيد الكلام فقط، قلنا أن الظهر هو من الزوال إلى بلوغ ظل كل شيء، هذا وقت الظهر من الزوال لزوال الشمس، بمعنى أن الشمس عندما تطلع ترتفع 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 حتى تصل إلى أقصى ما ترتفع إليه ثم تبقى تنزل، فهذا هو مباشرة بعدما ترتفع إلى أقصى مكان ثم تنزل بدأ الزوال. إذا من ذلك الوقت هذا يقال الزوال، زالت الشمس عن كبد السماء، قالوا زالت، وقلنا علامة ذلك أن تجعل شاخصا، شاخص من أي شيء هكذا مرتفع وتنظر مع شيء من التحفظ على كل حال، لأن هذه العلامة في بعض الفصول قد تكون مضللة، علامة شاخصة هكذا حيثما بدأ الظل يتناقص 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 ليس هذا هو الظل الذي نريده، ثم في بعض الفصول ينعدم ثم ينشأ ظل من هذه الناحية مثلا في جهتنا، هذا نسميه ظل ماذا؟ الزوال، ويسمى الفيء. الفيء بمعنى من الرجوع، فاء رجع، كان يتناقص يتناقص ثم فاء، هذا ينقال له ظل الزوال. ظل الزوال دخل وقت الظهر، ويبقى وقت الظهر ممتدا حتى يبلغ ظل كل شيء مثله، يبلغ ظل نحن كل واحد منا ظله سبعة أقدام بقدمه، كل واحد منا قامته تساوي سبعة أقدام بقدمه هو، بقدمه هو، إذا بلغت هذا هنا انتهى وقت الظهر، بعدها يدخل وقت العصر. ماذا؟ قلنا ظل الزوال انتبهوا له في بعض الفصول قد لا يكون مجرد فقط شوف الشمس زالت تقول هذا هو ظل الزوال لا ولعلكم فهمتم بالأمس ماذا قلنا قلنا أنه في الصيف الشمس تكون مباشرة في القرص بحيث أنت ما تراها إلا إذا فأتها هكذا نعم وفي بعض الفصول ترى الشمس هناك استطعت فعلها كذا فقد تراها إذن هذا عندما تكون هنا الشمس يكون لها ظل ليس هو ظل الزوال فهذا الظل تحسب ربما أحيانا بحسب الأوقات قدمين ثلاثة أربعة ممكن يبدأ ظل الزوال إذن من ذلك يبدأ ظل الزوال بحيث ربما تجد الظهر فيه 12 قدم يعني من أصله ومن دائما من ظل الزوال تبقى دائما سبعة أقدام شوف واحدة وركبوا جمعة وليتقدمها نعم أيضا يسمى ظل الزوال نعم إذن قلنا هذا وقت الظهر وقت الظهر ووقت العصر ينتهي عند بلوغ ظل كل شيء مثليه نعم وما بعد ذلك يسمى الوقت الضروري وقلنا أن الوقت الضروري هذا بالنسبة لأهل الأعذار وأهل الأعذار تقريبا كأنهم يعني محصورين كافر أسلم في ذلك الوقت نقول له صلي الظهر والعصر في تركته الوقت أو امرأة كانت حائضا ونفست عفوا كانت حائضا وانقطع عنها الدم نقول له صليهما وقت مشترك امرأة كذلك كانت نفساء وانقطع عنها الدم صبي احتلم نائم استيقظ ناسي إلى آخره هؤلاء أهل الأعذار يذكرون الفقهاء لهم هذا يسمى الوقت الضروري هكذا يسمى الوقت الضروري نعم. إذن ثم وقت المغرب إذا غربت الشمس هذا باتفاق العلماء أنه لا يدخل وقت المغرب إلا إذا غربت الشمس غربت الشمس معنى اختفى حاجبها الأعلى اختفى بحسب المنطقة قد تكون المنطقة ساحلية تختفي في الماء وقد تكون المنطقة سهلية يختفي فقط هكذا في الأرض وقد تكون جبلية ليس لابد أن نطلع فوق الجبل باش نقول احنا الشمس غابت بالصحة ما زال واحد الوقت مقدر لا هذا هو خصوصية المنطقة المنطقة جبلية فإذا هي اختفت وراء الجبال يقال غربت بشرط أن لا يبقى لها شعاع الحمد لله شعاع في الأرض في الناحية المقابلة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم لا بد أن يختفي شعاع في الأرض وأما الشعاع الذي يكون في الأفق فهذا يبقى نعم ممكن بعد دقائق من غروبه إذن هذا وقت المغرب ويبقى ممتد حتى يغيب الشفق الأحمر يعني الحمر التي يعقبها غروب الشمس يغيب نقول وقت العشاء دخل ويبقى ممتد حتى نصف الليل ثم يأتي وقت الصبح وهو وقت العشاء قلنا إلى نصف الليل نعم وبعضهم قال إلى ثلث الليل إذن يأتي وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق ويبقى ممتدا حتى طلوع الشمس لكن بالاقتران مع هذا يذكر نعم هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها وهي بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وكذلك وقت كون الشمس في كبد السماء وكذلك وقت الغروب ووقت الشروق كم؟ 5 أوقات إذن هذه زادها المالكية قالوا عندما يكون الإمام على المنبر يوم الجمعة وبعد وقبل المغرب وبعد الغروب قال هذا ممنوع في الصلاة ولا دليل لهم على ذلك لكن هذه الأوقات الأخرى فيها الدليل الصريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد العصر ففيه تفصيل ما دامت الشمس بيضاء نقية يجوز أن يتنفل الإنسان بأي نافلة فإذا اصفرت الشمس فذلك هو وقت النهي وقت النهي، لدليل النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت إحدى أمهات المؤمنين فصلى فيه، أو قالت عائشة رضي الله عنها ما دخل بيتي إلا صلى في ركعتين بعد العصر. نعم. وثبت صلى الله عليه وسلم أنه قضى راتبة الظهر بعد العصر. إذن وكما كثير من الناس اليوم يصلون الجنازة بعد العصر، لا شيء في ذلك إن شاء الله، ولكن يتعلق بالأمر من جهة تأخيرها وترتيبها كذا دائما بعد العصر دائما بعد العصر، يعني كأنها صارت صلاة سادسة، دائما صلاة الجنازة بعد العصر كأنه وقت ثابت رسمي لها. نعم. وأقول كذلك بالنسبة لصلاة الصبح، لا بأس أن يقضي من جاء ربما مسبوقا، وجد الإمام أحرم بصلاة الصبح فلم يستطع أن يصلي ركعتين قبل الصبح وصلاهما بعد الصبح، فلا بأس ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل صلى بالناس ورأى رجلا يصلي بعد الصبح فقال الصبح أربعا، قيل له أن هذا لم يدرك الصبح فصلى ركعتين بعدها بعد صلاة الصبح. وكذلك الفرائض تقضى مطلقا، إنسان مثلا صلى الصبح بعدما صلى الصبح تذكر بأنه ما صلىش العشاء، تذكر أنه لم يصلي العشاء يقوم يصلي العشاء في ذلك الوقت، لا يقول هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، حتى لو أن أي وقت تذكره ولو عند الغروب ولو بعد الغروب لا ينتظر، لأنه في الحقيقة كان معذورا بالنسيان وقد زال العذر، فيبادر إذن إلى أن يصليها سواء بعد العصر سواء بعد الصبح سواء كذا. ونقول كذلك حكم آخر متعلق بوقت الزوال يوم الجمعة، يوم الجمعة ثبت من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم من بكر وابتكر وصلى ثم أتى المسجد ولم يفرق بين الاثنين وصلى ما كتب له غفر له إلى الجمعة القادمة أو نحو هكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأتي المسجد فيصلي حتى يصعد الإمام على المنبر. إذا جاء إنسان قبل الزوال ويصلي ويصلي ويصلي، هل إذا جاء وقت كون الشمس في كبد السماء يتوقف عن الصلاة؟ نعم، فيه من العلماء من قال يتوقف، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه يتوقف عن الصلاة عندما وقت الزوال، عند وقت ماذا؟ كون الشمس فوق الرؤوس يتوقف عن الصلاة وينتظر، ثم إذا شاء أن يواصل بعد الزوال. نعم، هذا يستثنى من هذا الكلام. إذن قلنا هذه الأوقات المنهي عنها. نعم. وتكلمنا كذلك أيضا كلام كان ينبغي أن نذكر معه عندما تكلمنا على ونحن نتكلم على شروط الصلاة. شروط قلنا هي ماذا؟ الإسلام والعقل والتمييز والبلوغ ورفع الحدث وإزالة النجاسة من الثوب والبقعة والبدن. إذن إزالة النجاسة كذلك ينبغي أن يتكلم عليه على عادة المؤلفين. نعم، أنهم يتكلمون في إزالة الثوب من البقعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد، وهذا من خصائص هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت خمسة من لم يؤتهن أحد قبلي ومنها جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي في أي موضع أينما كنت، في جبل في واد في تصلي. نعم، خلاف الأمم السابقة كانت صلاتهم لا تقبل منهم إلا في بيعهم وصوامعهم. نعم، إذا وأما هذه الأمة فيصلي. قال صلى الله عليه وسلم إلا المقبرة لا تصلي في المقبرة. حائط المقبرة سواء كانت القبور أمامك أو خلفك أو يمينك أو شمالك، لا تصلي بين أسوار المقبرة. لماذا؟ بعض العلماء يتكلمون، بعضهم يقول لك للنجاسة، للنجاسة يعني الدماء والصديد ونحو ذلك، وبالتالي فإنهم فرقوا بالمقبرة القديمة والجديدة ولا يجوز في الجديدة ويجوز في القديمة. وبعضهم قال هذا خاص بمقبرة المشركين ونحو ذلك، ولكن الصحيح كما قال بعض أهل العلم إنما الخوف من نجاسة الشرك بالله عز وجل، فلا يصلى في المقبرة إلا إذا كانت الصلاة صلاة جنازة ولم يكن في ذلك استقبال ولا هي بين القبور. فلعل الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء أنها تجوز مقبرة مثلا، يعني تركنا القبور ورأنا نحن أمام القبور ونصلي فيها صلاة جنازة، لأن صلاة جنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، حتى قال بعضهم هذه ليست صلاة، صلاة معنى اللغوي الدعاء فقط، ليس فيها ركوع ولا سجود، وهذا من أدلة المالكية على أنه لا تجب فيها الفاتحة، قال إنما هي الدعاء فقط. إذن فصلاة الجنازة على قول ذهب إليه قلت بعض أهل العلم أنه لا بأس أن تصلى ما لم يكن أمامك القبور، وأما الحمام كذلك لا يصلى فيه، وكذلك لا يصلى في معاطن الإبل، معاطن الإبل معنى المكان للإبل تورد فيه الماء وتشرب ولا تبات فيه ونحو ذلك، هذا هو الذي كذلك مستثنى مما ذكرناه من جميع المواضع، يصلي الإنسان في أي مكان صلى، يصلي الإنسان في أي موضع، ولو أدركته الصلاة في الطائرة فإذا أمكن في الطائرة أن يصلي بالركوع والسجود وخاف خروج الوقت، خاف خروج الوقت يصلي فيها، وإذا لم يخف خروج الوقت فإنه ينتظر. إنسان مثلا ذاهب من هنا مثلا إلى المدينة، من هنا إلى المدينة ويعلم بأنه يدرك الصلاة في المدينة يعني ولو بجمع الظهر مع العصر يترك إلى هناك، وأما إذا علم بأنه لا يصل نعم إلا بعد خروج الوقت فيصليها في الطائرة بحسب ما يستطيع، يسأل عن القبلة أيها إن هي فيصلي القبلة بالركوع والسجود إذا تيسر، إذا لم يكن لم يتيسر بالركوع والسجود فيجلس ولا يترك الصلاة كما قلنا الليلية تصير ماذا نهاري أو النهارية تصير ليلية. نعم نعم يعني بالنسبة للفريضة، فريضة طبعا إذا هو استطاع يصلي قائم يصلي قائما، مشكلة الإحرام ربما لا ليست مشكلة فيها، مشكلة في القيام، والقيام الذي ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي رضي الله عنه صل قائما إلا أن تخاف الغرق فصل قائما، إذا خاف مثلا يسقط ولا خاف ربما الطائرة في حالة النزول ولا في حالة الصعود يعني يمكن يصعب عليك أن تبقى قائم فيها، فلا بد لك إذن أن تجلس، فهنا تتم تكبيرة الإحرام وأنت جالس. نعم لا فرق على كل عام تكبيرة الإحرام جالس أو قائم إلا في صلاة النافلة، صلاة النافلة فقط هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا في بعض صفاته أنه كان يكبر تكبيرة الإحرام جالسا ثم يقوم لإتمام 30 مثلا آية أو 40 آية، وأحيانا يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس. نعم الصحيح أنه ليس فيه تكبيرات في اليدين، الصحيح أنه ليس فيه تكبيرات الجنائز في اليدين، حديث عن ابن عمر بعض أهل العلم ضعيف هنا. التكبيرة الأولى من الجنازة ترفع اليدين، لكن التكبيرات الأخرى لا. نعم نعم ولو كان حائل ما دام داخل المقبرة صلاة الجنازة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. نعم قلت الجنازة لا تصلي إلى القبور معنى لا يكون القبور أمامك وأنت تصلي إليها. إذا كانت هي أمامك أمامك يعني نعم لا تصلي إليها 20 متر أو لا، إذا كانت هي حتى إذا كان الناس في المسجد، ولكن إذا فتحوا النوافذ يفتحونها على القبور وينظرون هكذا كما نرنا هكذا كنحن فلا يجوز لهم أن يصلوا في هذا المسجد الذي هكذا حاله. نعم إذا توقفنا عند أركان الصلاة عند السجود على الأعضاء السبعة. عند السجود على الأعضاء السبعة. نعم. إذن وذكرنا الأعضاء السبعة. ذكرنا الأعضاء السبعة وبيناها وحددناها. إذن الذي يليه هو الرفع منه. الرفع من السجود كذلك يعد من أركان الصلاة. أكرر دائما أن الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى من كل شيء. من كل شيء هذا هو معنى الركن. وبالنسبة للصلاة الأركان لا يجوز أن تترك، والتي إذا تركت صورة الصلاة ذهبت. ولذلك فإنها إذا تركت عمدا، الصلاة باطلة، وإذا تركت سهوا أو جهلا فإنها لا تنجبر بالسجود، لا بد من الإتيان بها، لا بد. ومثلنا قلنا إذا كان إنسان مثلا في الصلاة ونسي الفاتحة مثلا ولم يتذكر، أو راكع ما تذكر، رفع من ركوع ما تذكر، حتى دخل في الركعة التي تليها. ما معنى دخل في الركعة التي تليها؟ من أين تبدأ الركعة وأين تختم؟ الركعة تبدأ من القيام وتنتهي عند السجدة الثانية في الركعة التي ليس فيها تشهد، وعند آخر التشهد في الركعة التي فيها تشهد. هذا هو ألي حدود الركعة، من القيام أبدا الركعة. كل ركعة فيها قيامها، فيها ركوعها، فيها رفع من الركوع، فيها سجدتيها، ثم الركعة التي تليها كذلك تبدأ من القيام، من قيامها. فهذا كامل حتى تدخل في الركعة التي تليها قائما فيها أو راكع أو كذا، تذكر بأنه ما أتى بالفتح، تذكر أنه ما أتى بالفتح، ماذا يفعل؟ إذن يلغي تلك الركعة بكاملها. إذا كان هو في الثانية يجعل الثانية ماذا؟ أولى. وما إذا تذكر في أثناء الركعة، في أثناء الركعة مازال ما خرج من الركعة، هو ركع الذكر أنه لم يأتي بالفاتحة، يرجع الفاتحة، يرجع الفاتحة. نعم. فيأتي الفاتحة ويأتي بما بعدها، ولكنه يسجد بعد السلام لهذه الزيادة التي كانت، يسجد بعد السلام. نعم. نعم. لا يرجع فقط، يرجع والآن نسي، رجوعه هذا ليس رجوع إلا لأجل الاستدراك فقط. نعم. نعم. لا، التشهد ليس فيها، وإنما فيها السلام. إذا كانت بعد السلام السجود بعد ليس في تشهد، وأما إذا كان قبل السلام، قبل السلام ففيه سلام، وأما التشهد فهو تشهد الصلاة. ها؟ تكبر، تكبر الله. مثلا بعد السلام عندما قال السلام عليكم، السلام عليكم، يقول الله أكبر ويرفع الله أكبر، ثم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ليس فيها تشهد على الصحيح. ولعلم شرع يأتي موضع التفصيل فيه. إذن قلنا كذلك الرفع منه أي من السجود، إذن هو ركن من أركان الرفع منه، بمعنى أن الإنسان ما يبقى في مكان هذاك ويجيب وحده وبعد يجيب إلى حقلة الثانية كذلك ويحسب روحه راجع بسجدتين، لا. نعم. الثامن الجلسة بين السجدتين، وبعضهم يسميه الاعتدال من السجود. ركن لا بد من هذا الاعتدال، بحيث يقوم نعم ويجلس ثم يعود إلى السجدة التي تليها، ويكون هذا ركن إذا لم يأتي به فصلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي رضي الله عنه المسيء صلاته، قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. نعم. ثم كذلك قال الذي يليه ماذا؟ الطمأنينة في جميع الأفعال، جميع أفعال الصلاة. والطمأنينة قالوا في تعريفها اللغوي هو السكون بعد الانزعاج. السكون بعد الانزعاج هذا هو الذي يسمى الطمأنينة. وفي الاصطلاح في علماء الشريعة هو استقرار الأعضاء زمنا ما، هذا هو الذي يسمونه الطمأنينة. استقرار الأعضاء زمنا ما، زمنا ما زمن يسير فقط. بمعنى إذا أردنا أن نتصوره جيدا، إنسان مثلا عندما ركع لا شك وهو من قيامه إلى ركوعه كان حركة، حركة يتحرك فيها يعني كثير من الأعضاء. فهو عندما يركع لا بد ربما إذا رآه من رآه يقول هذا كأنه هكذا منذ زمنه وركع، ما يشوف كأنك ما زالك تهز من من مجيئك من قيامك، لا بد تذهب عنك هذه الحركة. هذا هو الذي يسمى الطمأنينة. هكذا كذلك إذا رفعت لا بد تذهب عنك حركة القيام، وإذا سجدت وإذا رفعت هذا هو الذي يسمونه ماذا؟ الطمأنينة، وهو استقرار الأعضاء زمنا ما، زمنا ما معنى مقدار من الزمن ولو يسيرا. نعم. قال والطمأنينة في جميع الأفعال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له في الصلاة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، نبه على الطمأنينة وقال له ذلك. نعم. ثم يليه كذلك قال الترتيب، الترتيب بين الأركان لا بد من الترتيب بينها، كما قلنا سابقا لما نسي الفاتحة ثم عاد إليها يأتي بها ويأتي كذلك بما بعدها لأجل المحافظة على الترتيب. ما يقولك سنجيب فقط للفاتحة ثم بعد نعود نرجع لما كنت فيه السجدة ولا إلى آخره. كذلك أيضا التشهد الأخير والجلوس له، فهما إذن ركنان، ركنان. التحيات لله هذا هو التشهد، سوف يأتي الكلام عليه مفصلا وحده في درس. نعم. التشهد الأخير سمي تشهد لأن فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. فالتشهد النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، فليقل، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. فإذا أضيف إلى هذا الوجوب محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه والتزامه له وكذا إلى آخر الأشياء ارتقى إلى الركنية. قاله إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. قد يقول قائل طيب هذا لماذا ليكون التشهد الأول هو أيضا ركن؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاته يوما ما التشهد الأول ولم يرجع إليه بعدما قام، لم يرجع إليه. لو كان ركنا لا رجع إليه، إذن هو لما مضى في صلاته دل على نسيانه، فبقي مترددا بين الوجوب والسنية. التشهد الأول بعضهم قال السنة معنى مستحب المقصود به، وبعضهم قال واجب، والصحيح أنه واجب وليس ركن. نعم. إذن هذا إذا المراد هنا التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وكذلك أيضا الجلوس له، من الجلوس مقدار ما يؤدي به، مش يقول لك التشهد وأنا ممكن قائم ولا في حال من الأحوال، لا بد من الجلوس له. حتى الجلوس للتشهد نعم يعتبر ركن من أركان. الثالث عشر من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لكن هذا في الحقيقة صراحة لم يعني هذا إنما هو الظاهر أنه مذهب الحنابلة فقط أنها الصلاة ركن، أقل ما يقال فإنها واجب، بل بعض العلماء يقول أنها مستحب لم يرتقى حتى إلى الوجوب، ولكن الركنية فيه بعيدة جدا. كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، نعم هي واجبة تجبر بالسجود لمن سهى عنها أو تبطل صلاته إذا تركها عمدا، لكن كونها ركنا فظهر أنه الدليل لم يسعف القائل بهذا. نعم. ثم قال والتسليمتان، والتسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أين دليل التسليمتان؟ لا يوجد في الحقيقة دليل، لا يوجد دليل على أنه تسليمتان، ولكن الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة ركن صح، ولكن التسليمتان ركن هذا ليس إلا هو مذهب الحنابلة كذلك، ولم يوافقهم عليه جمهور العلماء، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم بتسليمة واحدة، ثبت وإن كان نادرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سلم واحدة، بل حتى هم إلى الآن في الحرم يسلمون بتسليمة واحدة في صلاة الجنازة، من منكم ربما تفطن لذلك في صلاة الجنازة باستمرار لا يسلمون إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، ولكن الصحيح أنها تسليمة الجنازة كتسليمة الصلوات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمتين، وأكثر أكثر فعله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الكثير، هذا هو الذي هم أيضا يواظبون عليه، وهذا هو المطلوب. وكذلك صفة أخرى ثابتة، عندما نقول ثابتة دائما الواحد منا والحمد لله عندما يجد متسعا إذا كان إماما ممكن أو يصلي وحده يأتي بهذا الذي يعني خفي في مساجدنا. نحن للأسف الآن في مساجدنا نسلم تسليمة واحدة ونواظب عليه، وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولكن نادر قليلا، فذلك النادر جعلناه الدائم، وذلك الدائم لا نفعله ولا مرة واحدة، هذا في الحق صراحة بعيد جدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه ثبت عنه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الأكثر، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكان ضعفها بعض أن يمشيخ مقبض عيته يضعفها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله جلوها، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أو السلام عليكم، ويميل قليلا. هذا التفصيل تجدونه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني على رحمة الله، هذه الصفة كلها تجدونها فينا. قلت الإنسان عندما يجده الحمد لله متسع من حاله كان يصلي النافلة ونحن ذلك، يأتي بهذه الصفات التي اختفت وغابت بسبب أن أكثر الناس غير يعني مجتهد في الإتيان بجميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا أن التسليمتان لا يمكن، بعيد جدا أن تكون ركنا، ولكن تسليمة واحدة ركن، المهم الخروج من الصلاة بالسلام. وهنا أنبه كذلك على أمر آخر، الأحناف سبحان الله العظيم يخالفون الجمهور في أول الصلاة وفي آخرها، قال يجوز الدخول في الصلاة بالله أجل الله أعظم وغيرها من ألفاظ التعظيم، وحتى في الخروج منها قال لا يتعين السلام عليكم، بل يمكنك أن تخرج منها بأي فعل مناف له. ولو بلا ولا مثلا كما تصلي تتحدث مع صاحبك بنية أنك خارج من الصلاة، هاك خلاص تحللت، حتى يقول بعض الفقهاء وينكت عليه بكلام لا يصلح أن نقوله من أراد أن يرجع عليه. المهم على كل هذا مذهب الأحنف يجيزون الخروج من الصلاة بأي فعل مناف له، بمعنى إذا كان تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحليلها بمعنى أحل لك ذلك الذي كان محرما عليك ففعل ذلك، الكلام، تشرب ما، تأكل تمرة أو نحو ذلك من أشياء، تكون قد خرج من الصلاة عندهم عند الأحناف أقول. ولكن الصحيح أن الخروج من الصلاة بالتسليم ركن، السلام عليكم ليس سلام عليكم، واختلفوا في سلام منكر منونة سلام عليكم، وإنما السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، هو تحية المؤمنين بعضهم بعضا، السلام من أسماء الله، السلام عليكم. قلت صفاتها أعيدها والأكثر فيها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم من جهة أخرى، أو السلام عليكم ويميل قليل ناحية اليمين، هذه التي يحافظ عليها أئمتنا في المساجد محافظة كأنما هي وحدها الواردة. ولكن كنا نعتقد لو أن شخص مثلا سلم بين تسليمتي الإمام، قال الإمام السلام عليكم وكم سكلمة أقول لا السلام عليكم وحدة، والإمام هذا سلم تسليمة الأولى وفي خاطر جب تاني، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، واحد من المصلين ولا ربما عدد من المصلين، السلم هذا كان في المنتخب، وقال السلام عليكم ورحمة الله، لم يأتي بالثانية، وجد الناس كلهم سلموا من خلفه بين الأولى والثانية. فكل حال فعل مكروه إذا تعمده صاحبه، لكن الصلاة على الصحيح صحيحة، الصلاة صحيحة إن شاء الله ما دام التسليمة الأولى التي يقع بها التحليل خرج بها من الصلاة، نعم، ولكن التسليمة الثانية هو الواجب انتظار الإمام إذا علمت أنه يأتي بها، أن تنتظر حتى يأتي بها، نعم، فتأتي بها ولا تتعجل فتسلم بينهما، نعم نعم. تقتدي به أحيانا فلا تخرج أنت عند السنة، فإذا كنت دائما تسلم مثل تسليمه فهذا خروج عن السنة، موافقة الإمام ولكن خروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يسلم كما نسلم نحن دائما 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 تسليم واحد، لا ما ثبت عنه، حتى أنه ربما لقد تجد بعض أهل العلم يقول تسليم واحد أصلا لم تثبت، ولكن صحيح أنه ثابت، الشيخ الألباني ذكرها وذكر صفتها، قلت يسلم مستقبلا القبلة ثم ينحرف قليلا بعدها إلى جهة اليمين. نعم نعم. دعاء استفتاح استفتاح، خلينا لعله نجيبوه إن شاء الله بعد في ها نذكره بعد إن شاء الله إلى ما كش مستعجل. استفتاح استفتاح على الصحيح واجب، على الصحيح واجب، قد تفاجأ بهذا الحكم، نعم، لأنه في الحق حكم قاله بعض أهل العلم، نعم، ورأيت حسب ما نقله بعض طلبة الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن الشيخ الألباني قال لا يحضرني أحد من أهل العلم قال بوجوبه، فلو وجد لقلت بالوجوب، ونص الحديث يدل على الوجوب، هذا الشيخ الألباني رحمه الله، قلت ينقل بعض طلبته عنه أنه قال لا أعلم أحدا من العلماء قال بالوجوب، وصيغة الحديث تفيد الوجوب، فإذا وجد من قال بالوجوب فذلك هو الحكم، وقد وجد من قال بالوجوب، وسوف نأتي إن شاء الله التفصيل. دعاء الاستفتاح ومحله بعد تكبيرة الإحرام، خلاف لبعض المالكية يرام يجيبه قبل تكبيرة الإحرام، ومن أراد أن يبحث ربما يبقى يحوص على دعاء الاستفتاح للاستفتاح الأمريكا بدعاء الاستفتاح يسمونه التوجه، أراد يبحث عن فكرة الفقه ولدعاء التوجه أو التوجه هكذا، نعم، يروى في على كل حال عن علي بن أبي طالب أنه قاله قبل، نعم، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي وروحي ومتي قبل الصلاة، وثابت على كل حال بعد تكبيرة الإحرام أول ما يأتي به، وسوف نأتي إن شاء الله فصل التفصيل فينا، نعم. لا يأتي، نعم، لا يأتي بتسليم، ها، لا يأتي به، تقصد يعني وكان يصلي والإمام أقيمت الصلاة، ولماذا يقطع؟ يقطع إذا الإمام كبر تكبيرة الإحرام، وأما إذا الإمام مجرد إقامة الصلاة لا تكفي، مجرد أن أقيمت الصلاة لا تكفي، خلي حتى يكبر تكبيرة الإحرام يدخل في الصلاة، لا يجوز لك بعد ذلك أن تبقى تصلي. الصلاة باطلة، أبطل صلاته. والمفروض أي واحد منا إذا شاف الصلاة أقيمت مش لابد يبادر، بل رأيت بعض إخواننا مش لا أقيمت الصلاة، لا شاف الناس وفوا يقول بسم الله، شاف الناس وفوا تقدموا هكذا وتحركوا حركة نحو الصفوف بطل صلاة. لماذا؟ هو يمكنك أن مازال تبقى، ممكن الإمام يسوي الصفوف كما تعلمون، ممكن الإمام يسوي الصفوف، ممكن يشتغل بتسوية الصفوف، ممكن على الأقل يقول يسوي الصفوف. كل هذا إذا بقي عليك شيء يسير من الصلاة أتممه نعم والتحق. فإذا قالت تكبيرة الإحرام نعم لا يجوز لك أن تبقى مشتغل بالصلاة بعد أن دخل الإمام في الصلاة الفريضة، بعد أن دخل في صلاة الفريضة. نعم تفضل. نعم واجب بل روية، وسنذكر إن شاء الله عن طاووس بن كيسان أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة عندما رآه تعجل عنه، تعوذ بالله من الأربع. نعم حكم الجلوس بين السجدتين ذكرناه من الأركان، بين الركعتين تقصد تقصد الاستراحة، تقصد الاستراحة. الاستراحة الصحيح أنها في الحق الظاهر أنه لا يوجد دليل على الوجوب، دليل على وجوبها لا يوجد، وإنما هي من مستحبات الصلاة، من مستحبات الصلاة. نعم ولكن معليش أنبه على الطريقة فقط في استفادة الوجوب. نعم أولا الصلاة تعلمون أن الذي نزل من القرآن بشأنها هو قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة هذا نص، صيغة أمر، والأمر كما علمنا يفيد الوجوب أو الندب، أو يفيد الوجوب ولا ينصرف إلى الندب إلا لقرينة. لكن هذا الأمر مجمل بمعنى لم يتضح المقصود منه. وأقيموا الصلاة يعني لو ورد في الصلاة إلا هذا فقط لقيل كيف نصلي، ما كيفية الصلاة، إذن فهو مجمل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الإجمال بفعله وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لو لم يأتي إلا هذا لقيل أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واجبة. احفظ هذا الكلام جيدا، فهي طريقة استدلالية قد يحتاجها بعضكم. لو لم يرد إلا الآية وهذا لقلنا أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واجب، صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنها مبينة للإجمال، والمجمل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم ما بينه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين وأقيموا أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن يصير فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واجبا. لكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسيء صلاته، ونظر العلماء بين أفعاله التي فعلها صلى الله عليه وسلم وبين المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، ووجدوا أن هناك أشياء فعلها ولم ترد في حديث المسيء صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته كان في مقام التعليم يبين الواجبات، بل في بعض ألفاظ الحديث إنها لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يفعل كذا وكذا، وفي بعضها إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء كما أمرك الله واستقبل القبلة ثم كبر ثم احمد الله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، افعل كلها بصيغة افعل. فقالوا أن الواجبات تستفاد من حديث المسيء صلاته فقط، كل ما ورد في حديث المسيء صلاته فإنه، وحديث المسيء صلاته الشيخ الألباني رحمه الله لم يترك لفظة تفيد حكما إلا وأتى بها في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو قال قائل يعني أن معظم ما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو من حديث المسيء صلاته لم يكن بعيدا عن الصواب. حديث المسيء صلاته هو حديث رواه البخاري ومسلم وغيره من أهل الكتب، كتب السنة. نعم أن الصحابة بينما هم مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل فصلى، فجاء وسلم على النبي عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع عليه السلام: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. قال له: لم تصلي، بمعنى صلاتك باطلة. ما الذي أبطلها؟ لعله ترك ركنا، لعله ترك طمأنينة، لعله ترك ما ترك. المهم لم يعين له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يعطيه النظر، ما الذي يرى من أفعال الصلاة؟ لا شك إما الركوع، إما الاعتدال، إما الطمأنينة. الخشوع لا يرى، خشوع لا يرى، ولكن هذه الأفعال ترى، ممكن ركوعها، ممكن اعتدالها، ممكن تركها جميعا إلى آخره. فقال: أعيد صلاتك فإنك لم تصل. إذا لم تصلي بمعنى صلاتك هذا غير مجزئة، صلاتك باطلة. ومنه كذلك انتبه نستفيد أن من كانت هكذا صلاته فترة من عمره في شبابه كله، كان يصلي واحد الصلاة لا هكذا يلعب، لا يقال له صلواتك كلها التي قبل هذه الفترة أعيدها. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له في كل مرة: أعد صلاتك فإنك لم تصل. حتى قال هو: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. قال النبي عليه السلام: إذا قلت عن الصلاة فأسبق الوضوء، إلى آخره. ثم قال، أعطاه ما يفعل في ركعة واحدة، وقال: افعل ذلك في صلاتك كلها. فصار هذا الحديث ثم هكذا حديث المسيء صلاته، وليس فيه إن شاء الله إساءة للصحابة، الصحابة رضي الله عنهم. المسيء الإساءة بمعنى أنه أخطأ، أخطأ مثلها لا شك يقع في الصحابة رضي الله عليهم، من يعني هكذا صلاته. والنبي عليه السلام يعني علمه، وهذا التعليم نستفيد منه نحن كثيرا، وتستفيد من الأمة، وتبين به ذلك من أحكام ما تبين. نعم، إذن نواصل كذلك، توقفنا عند التسليمتان. التسليمتان قلنا أن يقول السلام عليكم بالصفة التي ذكرناها، السلام بالألف واللام، ليس سلام. ولا كذلك يرخي لسانه فقط هكذاك يقول واحد الكلمة هكذاك، ممكن السلام عليكم ورحمة الله. كما يقول، اسمع بعض الناس يقول في الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر. سنقول على هذه ألفاظ شرعية ينبغي الإنسان أن يأتي عليها: الله أكبر بهمزة القطع في أول كلمة، الله أكبر، ما هو الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سواء في الأولى أو في باقي التكبيرات. نعم، لا، هذا خطأ على كل حال، يقع فيه الكثير من الناس، أو هو ربما نصيب الشيطان من صلواتنا، نصيب إبليس من صلواتنا، أن الواحد يكون يصلي ويحسب الروح راه يقرأ الفاتحة وما راهش يقرأ الفاتحة. هو الفاتحة فقط راهي ممكن تمر في إشارات خياله، يتوهم باللي راه يقرأها، وراه أمر سهل لو كان الواحد يبقى ينتبه لنفسه يجد نفسه نعم كاين. ولا بد على كل حال في القراءة وفي الأذكار جميعا، في الأذكار جميعا لا بد من تحرك المخارج، لا بد. حتى الصلاة السرية، كان بعض الناس ربما راه ظن السر انك تبقى هكذا كأنك لا يتحرك منك شيء. النبي عليه السلام قال الصحابي: كنا نعرف قراءته باضطراب لحييه، كنا نعرف قراءته باضطراب لحييه. لحييه ليس من المخارج، تحرك تبع للمخارج. إذن ماذا تقال في المخارج؟ وقال الصحابي رضي الله عنه: كان يسمعنا الآية أحيانا، كان يسمع الآية أحيانا، يعني من يقول ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك، يعني هذا تعرفون بأن الإنسان لما يرفع صوته هكذا معناه الذي دونه كان يحب. وأما ربما الواحد منا ممكن جدا في أذكاره، نعم حتى في الأذكار لا بد أن ننتبه إلى أن الواحد ممكن جدا الشيطان يستولي عليه فيبلغ منه إلى أن يظن نفسه بأنه راه يذكر وهو راه ساكت مطبق شفتين. نعم، السر حدوده أن تسمع نفسك، هاو فمك ويذلك بنات لها الفتر، لا بد تسمع نفسك. وأعلاه أن تسمع جارك حتى ممكن هذا يعني يسمعه الذي بجنبي وهو يعتبر ما زال سرا ما زال سر والجهر لكل حال معروف. نعم 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 باطل إذا كان الإنسان ما قرأش الفاتحة لا شريط الفاتحة راه يفوت في الخيال نتاعو ولا يحرك شيئا منه صلاة باطل ما قرأ لا نقول أنه قرأ. القراءة من أعمال اللسان إذا لم يتحرك اللسان فيها فما قرأ ما قرأ لا مثل واحد نقول له قل بسم الله لو قالنا قلتها سرا نقول معليش لا بأس لو جهر بها فقد سمعناه ما أن يقول لنا لقد قلتها في قلبي ما هو جوابنا له نقول له هي من أعمال اللسان اسم من أعمال القلوب ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نو بسم الله قال نقول تذكرها تقول بسم الله تقول بسم الله نعم فإذا هو قال لك أنني قالها في قلبي نقول لا لا تجزئ ولا تكفي بل هذا تاري كلها عمدا نقول هذا الذي يقول لك أنني قلتها في قلبي نقول لقد تركتها عمدا نعم. إذن قلنا توقفنا عند التسليمتين هذه إذن هي أركان الصلاة لندخل في واجبات الصلاة لندخل في واجبات الصلاة وأرى أنه لا بأس على كل حال نتوقف عند الأركان لنستأنف إن شاء الله لواجبات لأن عندنا أسئلة من الأمس أو قبل الأسئلة على كل حال قبل الأسئلة مسألة من مسائل الصيام التي ذكرنا أنه نعم مسألة من مسائل الصيام وهي صوم الصبيان قررت اليوم أن أتكلم في هذه المسألة التي هي صوم الصبيان. نعم جاء في صحيح البخاري في باب صوم الصبيان وأورد فيه قول عمر لنشوان النشوان معنى إنسان سكر وشرب شربا من الخمر أو ما يسكر نعم لكنه لم يغيب عقله حصل له نوع ماذا خفة إن قال له هذا ماذا نشوان عندما يبلغ به فقط درجة أن يبقى متملك ومتحكم في نفسه إلا أنه في خفة هكذا نعم فيقال له في تلك الحالة أنه نشوان. نعم قال لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه ويلك معناها تشرب في نهار رمضان وصبياننا صيام. نعم قال وحديث الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن العهن معناها الصوف يعني كأنهم يخترعون لها كذا لعبة يشغل بها يمضي الوقت فكأنه اللعب معروف للأطفال ربما إذا تركت اللعب للأطفال يعني ممكن حتى ينسى الغداء وينسى إلى آخرها وينسى ما تعوده من الأكل. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار ما نحتاج الإفطار من فرصة العام. والعبادات بالإجماع لا تلزم إلا بالبلوغ إذن هذه إلزام ولكن نوع تدريب لأطفال ونوع تربية سيما إذا كان يوم واحد وهو يوم عاشوراء فكانوا كأنهم يعني يدربون على ذلك اليوم. نحن صح ممكن يقول واحد هذا رمضان يعني شهر بكامله ولكن نقول كذلك الفصل بارد يعني يحتمل أنه الطفل يصوم وإذا رأيت على كل حال الصوم كأنه يعني أثر عليه فلبست خلته كله. نعم. والعبادات في الإجماع لا تلزم إلا بالبلوغ، إلا أنه يستحب تدريب الصبيان على العبادات واختلفوا في وقت أمرهم، فبعضهم قال إذا أطاقوه، إذا شفت فيه مثلا طفل على حساب ما يظهر لك من حاله وبدانته وجسمه وما عندهش أمراض ربما تتنافى مع الجوع وكذا وكذا، خلي يصوم، دربوا على الصيام المانع، دربوا على الصيام من غير أن يكون في ذلك عزيمة أو تشديد أو نحو ذلك، وإلزامه إلزام متابعته والتجسس عليه عندما ربما يدخل الليش من أماكن راح يشرب الماء ولا ما يشرب، ممكن يشرب ممكن. نعم. إذن قال إذا أطاقوا، قال بعضهم إذا أطاقوا، وقال إسحاق إذا بلغ الصبي عشرة سنة. نعم. إذا بلغ الصبي عشرة سنة، وقال بعضهم إذا استطاع، وذهب إلى تدريبهم ابن سيرين والشافعي وأحمد، وبعضهم قاسه على الصلاة من حيث الأمر والضرب. نعم. بعضهم قاسه على الصلاة يعني، ولكن بحق القياس مع فارق واضح. نعم. لأن الصوم على كل حال عبادة كما تعلمون، أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، والصلاة فرضت في السنة الثالثة قبل الهجرة، ثلاث سنوات قبل الهجرة عفوا، أقصد ثلاث سنوات قبل الهجرة فرض الصلاة، معناها فرض الصلاة في مكة، بينما الصوم في السنة الثانية للهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات. إذن وهي عبادة تعلمون أنها كذلك فيها ما فيها من المشقة، سيما إذا جاءت في فصل الحر. نعم. ولكن هذه السنة على كل حال، من له صبيان وأراد أن يدربهم عليها فتلك سنة جارية وقديمة وكانت موجودة نعم في السلف الصالح. فضل. إذا قال إيه نعم صح، نسمع هذا كثير من الناس عندما يقول الإمام تكبير الإحرام الله أكبر، يقول عز وجل، وإذا قال قد قامت الصلاة يقول بعضهم قد أقامها الله وأدامها، هذه كلها في الحق يعني لم تثبت، لم تثبت، وإنما هي بدعة من بدعة. قال إذا طهرت المرأة منتصف الليل فهل تجب عليها صلاة العشاء؟ تجب عليها صلاة العشاء. إذا طهرت المرأة في منتصف الليل تجب عليها صلاة العشاء، وقول أنه يجب عليها صلاة المغرب، لأن كل صلاة مشتركة الوقت إذا طهرت في إحداهما قطعا، إذا طهرت في الأولى تجب عليها الثانية، مشتركة الوقت قصد الظهرين أو العشاءين، تجب عليها الثانية إذا طهرت في الأولى، وأما إذا طهرت في وقت الثانية ففيه قول ولعله الراجح أنه تجب عليها حتى الأولى. يقول كيف لا تترك الصلاة في المسايفة وتترك عند حضور الطعام؟ ومن قال أنها تترك عند حضور الطعام؟ من قالها؟ لا، ما كانت تترك، إنما هي فقط تؤخر عن وقتها، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني ما دام يعني الطعام وجد حضر نعم لا تصلي بحضرته، ولا هو يدافع الأخبثان لأجل ماذا؟ لأجل ما يذهب من الخشوع. نعم. أجل ما يذهب. نعم. ها؟ ماذا؟ نعم. المدافعة الأخبثان ربما على حسب الذي يذكر الفقهاء على قسمين، هناك مدافعة صاحبها قطعا كأنه بفارغ الصبر ينتظر السلام عليكم السلام عليكم وينطلق، ينطلق ولا يأمن على نفسه أنه في الطريق و... فهذه المدافعة المقصودة. نعم. وأما إذا كانت مدافعة محتملة لا تشغله فلا بأس أن يصلي بعد، لأنه ما من إنسان أحيانا إلا ويجد مدافعة خفيفة بحيث يقوم من صلاته ويتجه إلى قضاء حاجته بحالة نعم لسبيش قال هل يجوز قراءة فاتحة مع الإمام أو تقرأ وحدك في صلاة الجهر؟ أظن هذا جواب علي أمس. قلنا أن الصلاة إذا كانت الصلاة جهرية فتقرأ الفاتحة خلف الإمام موضع قراءتها. إما أن يكون الإمام يقرأ الفاتحة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها آية آية، فأنت تقرأ عندما يكمل آية تقرأ الآية بعدها وهكذا حتى تكمل الفاتحة. وإما لا، وهذا هو الأكثر في أئمتنا نعم، فتنتظر يفرغ من الفاتحة يقرأ الفاتحة، يفرغ من فاتحته يقرأ أنت الفاتحة بعده قراءة تمكنك كذلك من أن تكملها ثم تلتحق به في سماع ما يقرأه من القرآن الكريم. نعم. تقرأ في الفجرية؟ لماذا لا تقرأ في الجهر؟ قالوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وسدلوا الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال الإمام ضامن يعني يضمن لك حتى الفاتحة. إذن هو ليس إمام في هذه الحلقة إذا كنت تفعل معه. الإمام لابد أن يتقدمك في كل شيء. معلش بس أقرأ هذا السؤال.
قال هل معنى أن بول الطفل الذكر يرش أنه غير نجس؟
نعم ما أعد.
قال هل معنى أن بول الطفل الذكر يرش أنه غير نجس؟
نعم لا نقول أنه غير نجس، ولكن نجاسته الشرع خفف علينا طريقة إزالتها، وما يكون يقال نجس نعم، ولكن إزالتها بطريقة فيها نوع تخفيف. حتى قيل يعني بعض العلماء تكلم في لماذا العلة بين بول الصبي، تفريق بين بول الصبي وبول الجارية نعم، وتكلموا بكلام على كل حال يعني كثير جدا، ولكن هذا هو الذي يظهر أن الشارع فرق بين بول الصبي وبين بول الجارية، أن الجارية بولها في كل الأحوال يغسل، وبول الصبي إذا كان قبل ما دام غذاؤه الوحيد والحليب فإنه يكفى اكتفى بذلك برشه. اعتقد بعضهم لأنه الصبي هذا عندما يكون ذكر الناس يحبونه، يعني يكون يتنقل بالأيادي ولا يجلس في الأرض، لأنه يعني دائما هكذا لم يديت، وإذا قيل الناس كلكم اغسلوا فيكون في ذلك من مشقة ما فيها. هذا كلام بعيد على كل حال.
هذه يعني الأسئلة هي من الأخوة المتابعين في التليجرام.
نعم.
قالوا هل الحليب خاص بحليب الأم أم كل حليب؟
وليس هناك إشارة إلى أنه حليب الأم، أو أنه الحليب حليب الأم ولا حليب أخرى مرضعة ولا تفاصيل. هذا حليب نعم، نقول هذا حليب طبيعي وهذا حليب صناعي، لكن هذا حليب أبيض مثله، وفيه بعض كذلك المكونات التي نعم لا يمكن أن تكون موجودة متوفرة مثلها كما هو في الأم، ولكنه حليب ونسميه اليوم كذلك حليبا، ونجعله في أي موضع يجعل فيه الحليب، بل حتى أنك إذا أردت أن أظن تروب ويروب حليب هذا غبرة ها؟ يروب نعم يروب بطريقة نعم حتى يصير كأنه لبن نعم فضل لبن كأي حليب نعم وصف.
قال إذا كان الثوب الذي ألبسه ولبسته
ماذا؟
قال إذا كان الثوب الذي ألبسه تذكرت أنه نجس هل أخرج من الصلاة أم لا وأنا عندي ثوب طاهر في البيت
وأنا عندي
ثوب طاهر في البيت
نعم الشخص إذا كان في أثناء الصلاة يلبس ثوبا نجسا قلنا النجاسة لا يقول الدم الدم على الصحيح قلنا إلا إذا كان دم حيض أو نفاس وأما إذا كان مجرد دم هكذا ممكن الدم كان واحد يضرب الناموس هكذا ودم مكامل هذا يقدر ولا سقط عليه رعاف ولا دخل بالبذلة نتاع المحل مثلا كان جزار ليس هذا هو الدم الذي نقصد ولكن إذا كان دم حيض أو نفاس فإنه نجس نجس باتفاق العلماء نعم أو بول أو غائط أو لعاب كلب نعم فهذه تسمى نجس إذا تذكر وهو في الصلاة أنها على ثيابه وكانت الثياب يمكن إزالتها كانت عمامة مثلا ولا طاقية ولا جوارب ولا ربما منديل في جيبه نعم فيمكن إزالته وأما إذا كان يمكن إزالته لأنه سروال مثلا أو ربما قميص إلى آخره فنعم يقطع صلاته ويذهب ليغير ملابسه هذا نفسه يقال كذلك لو أن إنسان كان في الصلاة وتذكر أنه محدث أنه محدث نعم يقطع صلاته ويذهب ليتوضأ يذهب ليتوضأ نعم يقطع فقط يخرج منه من غير تسليم نعم
قال هل يجب متابعة الإمام إذا كان يسلم تسليمة واحدة
نعم قلت تتابعه وأحيانا تطبق السنة نعم التي ثابتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تتابعه أحيانا حتى لا يصير كأنك هكذا دائما ولكن افعل هذا الذي هو يفعله أحيانا أنت افعله أحيانا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه التسليمة الواحدة إنما تفعل أحيانا فقط
قال صلى الله عليه وسلم الإمام يقرأ بآيات قصيرة فلا يكفينا الوقت لإتمام دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة هل نترك دعاء الاستفتاح والفاتحة
لا تترك دعاء الاستفتاح ولكن ائت بالقصير منه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قصير مهما يكون الإمام على كل حال يعني لا يمكن إلا وتلحقه إن شاء الله حتى الاستعاذة إن شاء الله لعله على الصحيح ثبت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من غير زيادة من همزه ونفخه ونفثه نعم إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبعضهم يقول أنها ثابتة لكن الظاهر أنها نعم يحتاج إلى بحث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا فقط نعم واسف
السؤال خارج الدرس قال أحسن الله إليكم أحكم طلاق السكران
طلاق السكران ذكرت أظن أن السكران إذا طلق في حال سكره الصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم أن طلاقه غير صحيح غير واقع وإن كان جمهور العلماء قالوا السكر الذي يعني هو الذي فعله بنفسه يعني هو الذي شربه ما أسكر رغم عنه ولا مثلا أكل شيئا وأسكره ونحو ذلك لا وإنما هو الذي تعاطى المادة المسكرة فسكر بسببها فهذا قالوا بأنه طلقه يقع كيفما كان ولكن لعله الصحيح إن شاء الله أن طلقه لا يقع لأن أفعاله كلها التي يفعلها ويقولها كذلك أفعال لا تكتسب عليه نعم
قال قلتم أن ما في مقدور الإنسان فهو شرط صحة نرجو توضيحا لهذه المقولة
وهل قلنا وهل هذا في الشروط الأصل أن الشرط إذا قيل شرط فهو حكم وضعي إذا قيل شرط فهو حكم وضعي ما معنى حكم وضعي بمعنى وضعه الشارع وضعه الشارع وجعله شرطا في كذا، جعله شرطا في كذا. عندما نقول وضعه الشارع ما معناه؟ معناه مثلا الشارع هو الذي جعل هذا سببا وهذا مانعا وهذا شرط. ونعطي نزيد مثال آخر للتوضيح إن شاء الله. لو قال لو قال مثلا شخص هذا إنسان كسر زجاج سيارته، طفل صغير، طفل صغير جاء وكسر زجاج السيارة، ويأتي واحد يقول لك خلاص هذا غير مكلف، معليش طفرش في صاحب السيارة راح. نقول لا، صح هذا غير مكلف، ولكن هنا حكم وضعي، الشارع قال يجب الضمان على من كسر، فإن لم يكن من كسر مكلفا فأولياؤه. هذا طفل صغير صحيح، ولا هذا يعني مجنون، نقول مجنون مثلا كسر سيارتنا ولا أحرق بيتا ولا ولا أحرق سيارة ولا كذا إلى آخره من الأشياء، فلا يقال هذا غير مكلف وانتهى وبرئت ذمته. صح هو في الحق ليس مكلف، لا يعاقب، لا يضرب إلى آخره من الأشياء، ولكن الضمان يجب على أوليائه. قال هذا من؟ من ابن من هذا الطفل؟ قال ابن فلان. قال ابنك كسر هذه السيارة تقوم عليك، لا بد لك أن يقول لك هذا ابني فعلها، ابني ما هوش مكلف. نقول صح ابنك ليس مكلف، ولكن الشارع قال أن الإتلاف سبب في الضمان. الشارع قال الإتلاف سبب في الضمان، ولم يقل لا بد للضامن أن يكون مكلفا، ليس لا بد. إذن فلا بد أن هذه السيارة التي تلفت تضمن لصاحبها، ولا يشترط في من أتلفها أن يكون مكلفا، قد يكون مجنونا، قد يكون صبيا صغيرا إلى آخر ذلك. هذا معنى أن الشارع هو الذي، عندما نقول الشارع على كل حال نقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقصد بها ربما أن الله عز وجل إخبارا، فالله عز وجل هو الذي شرع الأحكام والرسل هم مبلغوها، وكليهما يطلق عليهما شارع من باب الإخبار عليهما. نعم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم فالشارع أوجب الضمان على الإتلاف بغض النظر عن المتلف مكلف أو غير مكلف. إذن الصلاة لها شرط ولها سبب ولها مانع. الأصل في الشروط إما أن تكون شروط وجوب. ما معنى شروط وجوب؟ بمعنى أن الحكم الذي هو الوجوب لا يكون وجوبا إلا بشرط كذا. الوجوب نحن مثلا نقول الآن، نقول هل تجب علينا صلاة المغرب؟ لا تجب الآن لا تجب. لماذا؟ لأن وقتها لم يدخل. إذن فدخول الوقت شرط وجوب، شرط وجوب. نعم. هل هذا الشرط وجوب نحن مكلفون بتحقيقه؟ لا. إذا كان نظرنا في الشروط ووجدنا بعضها ممكن نحققه، بعض الشروط بغض النظر عن كونه وجوب أو صحة، وجدنا قسمنا الشروط قلنا بعضها لا ليس في مقدورنا تحقيقه، فهذا نسميه شرط وجوب. بمعنى الوجوب أصلا لا يتحقق إلا بوجود شرط، وبعض الشروط في مقدور المكلف أن يوجده، مثلا ستر العورة، قلنا من الشروط الصلاة ستر العورة، ستر العورة يستطيع المكلف أن يستر عورته، يستطيع المكلف أن يستر عورته. إذن ستر العورة شرط وجوب أم شرط صحة؟ شرط صحة. إذن فهو ما دام شرط صحة إذن فهو صار انتقل إلى أحكام تكليفية، كما قلنا مثلا في الإسلام، الإسلام بالنسبة للكافر شرط صحة رغم أنهم يصففونه في الشروط، فهو شرط صحة. لا يقول لنا الكافر أنا لست مسلما إذن لا تجب عليه الصلاة. نقول لا تجب عليك الصلاة ويجب عليك ما لا تصح الصلاة إلا به، وهو وضوءه. فالصلاة واجبة وواجب عليك شرط تحقيق شرطها لما كان في مقدورك، كما أنه كذلك الصلاة واجبة وواجب أيضا الوضوء لها. فلا يأتينا مثلا واحد نقول له فلان أنت واجب عليك تصلي مثلا المغرب ولا الظهر في وقته، يقول لك أنا من المتوضي. قل يجب عليك أن تتوضأ، يجب عليك أن تصلي، ويجب عليك أن تأتي بشرط صحة الصلاة. إذن إذا كان شرط إذا كان في مقدر المكلف فيسمى شرط صحة، ويسير من الأحكام التكليفية ولا يبقى في الأحكام الوضعية. نعم.
قال وهل تصلح لي أن تكون قاعدة ابن علي هذه المقولة؟
ما هي أي مقولة؟
التي تقدم إنما في مقدور الإنسان يكون شرط.
هذا كلام في الأصول الفقه، يعني يجد أي واحد يقرأ.
نعم. قال وذكرتم أن التمييز شرط وجوب، أليس التمييز تصح الأعمال ولا تجب عليه؟
انتبه فقط أنا أخطأت عندما قلت شرط وجوب، هو في الأصل شرط صحة، شرط صحة، وإنما شرط وجوب والبلوغ. هذا نبهت. نعم. كان الفرض أن أذكره ذلك اليوم. فالتمييز شرط في الصحة وليس شرط في الوجوب، وإنما الذي هو شرط الوجوب البلوغ. ولكن ما معنى ما شرط الصحة هنا؟ المقصود أن الصلاة لا تصح من الطفل إلا إذا كان مميزا. إذا صلى طفل عمره 4 سنوات قل الصلاة لا لغو فقط. يعني ابنك مثلا عمره 4 سنوات يجي يبقى يوقف ويطلع ويركب وكذا، لا داعي تبقى تصح لي أنت وتقول له دير هذه وتقول لا أرجع ركعت ولا كذا. راه هو يحاكي فقط أفعالك يعني بيجي وارك رهيب. ولكن إذا كان 7 سنوات فأكثر ورأيته أخطأ تصح له أفعاله، لأن صلاته يمكن أن تكون صحيحة. نعم. أصف.
قال بورك فيك شيخنا، من ركع دون الصف هل لابد أن يدخل في الصف وهم ركوع أم لا يجب ذلك؟
يفعل ما يجب عليه من أجل اللحوق بالصف، من أجل اللحوق بالصف. نعم. يعني يدب الذي نبهت عليه بأنه لا ينبغي الإنسان ولا يجوز على كل حال أن يركع ويبقى باقي في مكان، يركع ويرفع هو ثابت في مكان، وإنما يدب إلى الصف، يدب بمعنى يمشي في هيئة الركوع، ثم إذا رفع كذلك يمشي وهكذا حتى يصل إلى الصف. ولا يجوز أن يبقى خلف الصف، لأن إذا بقي خلف الصف يأتي حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم. كم تسير؟ معلي زيد السؤال الأخير، السؤال الأخير فقط.
قال أولك فيك شيخنا، يشتكي كثير من الناس من غلاء الأسعار حتى السلفيين منهم، فهل من نصيحة في هذا؟
غلاء الأسعار، دخلنا في غلاء الأسعار. هو غلاء الأسعار على كل حال صراحة لعله تكلمنا كلمة في أول هذا الشهر، وقلنا إذا كان والحمد لله الشخص علم بأن هذا رمضان من المفروض أنه شهر تنقص فيه التكلفة المتعلقة بأمور المعاش، إلا ما قد يكون من شراء ألبسة العيد للأطفال والنساء ونحو ذلك. وأما من المفروض أن تكلفة الغداء عفوا العشاء والفطور ونحو ذلك من الأشياء إذا عرف حق الصوم، نعم، فيمكن أن تكون العكس، يعني ما ينفقه في رمضان قليل جدا مقارنة مع باقي الشهور. إلا أن قلنا إحنا نعيش في مجتمع كما تعلمون، يعني القانون الذي يسري على الناس نحن نكون غرباء فيه، بمعنى الأمور تجري وربما رغم علينا تشتري اللحم تجده ارتفع سعره، تريد أن تشتري ممكن ما كنت تشتري في سائل الأيام بثمن كذا، تجده اليوم قد زاد ثمنه لأجل كثرة الطالبين له، والناس يستعملون استعمال الحليب أي محل تذهب له اليوم إلا وتجده فيه الصفوف، الناس يعني الحليب من أجل الحليب يصطفون صف على صف تاع الذكور وتاع الإناث صفين اثنين. نعم، وبعضهم يعني جعل محل آخر مستقل للحليب، للحليب فقط. نعم، هذه الحال. نعم، فأقول الشخص الواحد على كل حال لا يتضرر تضرر كبير ولا يجاري الناس في هذا الذي هو فيه لعله إن شاء الله. نعم، أنا أعرف بأن ربما أطفالنا يحرجوننا في كثير من المشتريات، قال مثلا هذا اسمه الشمية، هذا اسمه هذا الزلابية، وهذا حواجة الأخذ كما هذه الأشياء. إنسان كل حال من حل آخر يشتري لهم شيئا من ذلك ولا بأس، ولكن كونه مثلا يجتهد هذا الاجتهاد الذي نعرفه من الناس في هذا الشهر في التوسع في كثير من المآكل ويجعلونه شهر الأكل إن شئت تسميه، فإذا كان آخره ازداد أيضا نشاط رحمك الله المتعلق، فنحن إذن نمشي على عكس ما يتطلبه منا الشرع. سوف يأتي العشر الأواخر وسوف ترون، سوف ننبه كذلك، ننبه على أن نحن في الشهر العشر الأواخر انتبهوا وكذا وكذا. ولكن مع ذلك ربما لو نظرت في جيب بعضنا يقول تجد مثلا أو عنده قائمة من بيت فيها كذا فيها كذا من أشياء كذا ومتطلبات متعلقة بالحلويات والقاط وذلك من الأشياء. هذا هو على كل حال. قلت إذا أراد الواحد منا صراحة مع ذلك يجد، قلت ما يجد من حرج مع المجتمع الذي هكذا حاله، ولكنه الأمر إن شاء الله يكون هينا إذا هو حاول واجتهد اجتهادا وأقنع كذلك، أقول أقنع أهله بأن هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه. هذا الشهر شهر العبادة، شهر الاجتهاد في قراءة القرآن، في الذكر، في 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 الطاعات، في العبادات، ليس في المأكولات وفي الشرب. وتعلمون أن الإنسان إذا أكل كثيرا سوف ينام، أي إنسان يأكل كثيرا في أول الليل سوف ربما ينام مبكرا وربما يصعب عليه أن يستيقظ حتى للسحور، وإذا استيقظ للسحور فسوف ينام بعد الصبح، وإذا نام بعد الصبح فهذه النوم السحري هذه لا تطلق صراحة صاحبها إلا ممكن العشرة، فيكون كأنه نام نصف يومه وليلته إذا كان 24 ساعة ومره نام منها 14 ساعة ولا أكثر. وهذا هو حالنا، وصراحة هذه حال ليست حال من يريد من صومه هذا أن يكون صوما نافعا ينتفع به. أسأل الله عز وجل يوفقني وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.